احنا يعني الوقفه دي بتبقى ايه؟ تفضيط تفضيط ايه؟ نفض الامور، يعني كل واحد عنده حاجه نفضها له كده، بحيث هي درس، بس درس مصغر يعني، فاحنا ما نقدرش ايه؟ نشتد فيها، يعني تبقى مهمه. يعني في عبد الرحمن ذكر دلوقتي مساله، واحنا بنحب ايه؟ الاخ المحفراتي اللي بيفحر او مفحراتي، لكن بشرط يكون ايه؟ استجابه. فحر هات، جاءك الجواب تستسلم وانقل، انما تفحر جاءك الجواب الشبهه موجوده، دي المشكله. يبقى لا يستحب التنقيب، لكن لما تاتي مساله ما في مشكله، الاستشكال في حد ذاته جيد لانه بيثري المساله في العلم، لكن في نفس الوقت ايه؟ ننتقل. احنا قبل الظهر ذكرنا عده مسائل، من ضمن المسائل ان احنا ذكرنا ان من الناس من يقول في العذر بالجهل، بان الاعذار يقع في الكفر ولا يقع في الشرك، ده كان عنوان الايراد. من الناس من يقول هذا، من الناس اللي هم ليس من العلماء، من الناس اللي هم كما قلنا من اصحاب الصفحات، من اصحاب تبني، وهم من طلبة علم صغار، وقلنا بان هؤلاء هم الذين وسعوا المسائل، ويعني جعلوا المسائل لها ايه؟ لها اتساع بدون داعي، واحدثوا اشكالات واشتباهات في مسائل لا تتحمل ذلك. طيب، وهو التفريق بين الشرك والكفر، مسألة الإكراه، لأن الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال هذا في الإيه؟ في الكفر، إنما الشرك لا، ليس فيه الإعذار. ولعل أصحاب هذا القول قد يستدلون بحديث ماذا؟ الذبابة، وأن هذا رجل ما أعذر دخل النار، مع أنه هذا أكره فدخل النار، على تأويلهم هذا. فعبد الرحمن بيقول ان ابن رجب جاب كلام، ان ابن رجب اورد قول، لسه دي مساله تانية يا عبد الرحمن، احنا بنتكلم في اكرام مش بنتكلم في حديث الرجل الذي قتل، لسه تيجي مسالتك الان. شوف متعاير عبد الرحمن على المساله اللي هي بتاعته، لسه ما سمعناش غير دلوقتي، انت ما سمعتش غير دلوقتي يا عبد الرحمن، من اول مساله ايرادي انت ما سمعتوش، احنا بنتكلم عن اكراه دلوقتي، مسألة الإكراه في الشرك والكفر، مش مسألة الذي نكح امرأة أبيه، هتأتي الآن المسألة دي. فابن رجب يقول ذكر خلافا في مسألة هل الإكراه يدخل في الفعل أم لا؟ وإن من أهل العلم من قال إكراه يكون في الأقوال ما يكون في الأفعال. طيب ما هو ده خلاف أهوت، وإحنا بنقول إنه من أورد هذا الخلاف في مسألة الأفعال هنا يفرق بين الكفر والشرك، إن هذا كلامه غير مسبوق. طيب ما هذا ابن رجب بيذكر ان في قول بيقول ان الافعال لا تدخل في حد الاكراه، طبعا هذا القول موجود، لكن هذه صوره وهذه مساله غير مساله، غير هذه مساله. كيف؟ اولا الذين قالوا فرقوا بين الشرك، الاكراه في الشرك والاكراه في الكفر، التفريق ده من الذي سبق اليه؟ النزاع ده؟ لا، محدش ذكر في النزاع هذا، هذا لا يعتبر الإكراه في الأفعال لكونها مثلا شركا، أما الكفر فيعتبر الإكراه فيه. لا، الذي يقول بعدم اعتبار الإكراه في الأفعال عنده الشرك، عنده الكفر، عنده أي ناقد من النواقض. فالناقد إن وقعت فيه مكرها، فإن كان بقول اعتبر، وإن كان بفعل لم يعتبر. يبقى أصحاب القول فرقوا باعتبار كفر وشرك يا عبد الرحمن، ولا فرقوا باعتبار اقوال وافعال؟ اقوال وافعال، لكن هناك هم الذين فرقوا باعتبار ايه؟ باعتبار شرك وكفر. يعني عندهم الشرك لا يعتبر في الاكراه، سواء كان في قول او كان في فعل او كان في اعتقاد، انما الكفر الذي يعتبر فيه الاكراه، سواء كان في اعتقاد او في كفر، اقصد في فعل او في قول، الاعتقاد لا يذكر، لان ما في اكراه في اعتقاد عند الجميع، لان الاعتقاد لا يطلع عليه في القول او الفعل. يبقى اذا هنا المذكور الخلاف فيه، مذكور الخلاف هل الافعال تدخل في حد الإكراه المعتبر سواء كان كفرا أو شركا أم لا. إنما هؤلاء يقولون الشرك لا يعتبر في الإكراه سواء كان بقول أو كان بفعل. يبقى القول ده هو أحد القولين؟ لا، لا وجود له، لا وجود له، لأنهم فرقوا باعتبار شرك وكفر، والأقوال دي باعتبار إيه؟ قول وفعل. هل الإكراه يعتبر في الأفعال أو لا يعتبر في الأفعال؟ مع اتفاقهم على اعتباره في الأقوال. فهل يعتبر في أفعال أم لا؟ سواء كان في شرك أو كان في كفر. إنما هؤلاء لا، المناط عندهم في عدم الاعتبار كونه شركا، فالشرك لا يعتبر في الإكراه مطلقا سواء بقول أو بفعل مطلقا. يبقى غير المسألة دي. يبقى هذا الإرادة الأول. الإرادة الثاني أن مسألة الأفعال اعتبرها في الإكراه أم لا، مناط من قال بعدم اعتبارها يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أمر أثري، والأمر الثاني أمر نظري. الأمر الأثري اعتماد حديث الذبابة، لأنه هو دليله، واعتماد حديث الذبابة أول حديث الذبابة فيه ضعيف، وعلى فرض صحة حديث الذبابة فانظر بقى ماذا قال العلماء في هذا الحديث. العلماء كلامهم في هذا الحديث أن هذا إما محمول على أن الإكراه لم يكن معتبرا في زمانهم، لأن الإكراه دي رخصة، ولهذا أشار الشنقيطي رحمة الله عليه في 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 أصوله إلى أن مما من جملة ما خفف الله عز وجل عن هذه الأمة اعتبار الإكراه، وإلا فقد كان في زمن أصحاب الكهف غير معتبر، ولهذا ما وسعهم إلى ماذا؟ إلا الهجرة. فقد يكون عندهم هذا غير معتبر لأنه هذا في زمن سابق، وأما عندنا فتكون الرخص، وبالتالي لا نحكم برخصتنا. إنما الإكراه معتبر عندنا، عندهم لم يكن معتبرا، وبالتالي لو وافق يبقى هنا غير معذور كما لو فعل هذا من غير إكراه. الشيء الثاني أن هذا محمول من كلام العلماء، قال بأن هذا محمول على ماذا؟ على موافقة قلب، على موافقة القلب، فيكون كفر رجع القلب. يبقى إذن إما كفر هذا بيرجع ده على القول بصحته، إما كفر بيرجع إلى أن الإكراه لم يكن معتبرا فتجاوز، أو أنه وافق بماذا؟ بقلبه، أو أنه كان يسعه ماذا؟ الهروب، ولكنه لم يهرب في ذلك. إذا حملوا على محمل إيه؟ لا يتنافى مع الأصل. ما الأصل؟ اعتبار الإكراه في الأفعال. طب هذا خارج عن الأصل؟ عند من يقول بهذا خارج عن الأصل يبقى يحمل على تأويل لا يخالف ماذا؟ لا يخالف الأصل. الأمر النظري قالوا بأن الإكراه في الاعتقاد لا يعتبر بالنص. قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه لا يمكن إكراه يكون للقلب واعتقاد أبدا، لأن لا أحد يطلع عليه. طيب، وأما القول فمعتبر مثلا بمثل قصة عمار وخلافه، وأن النبي اعتبر هذا. إنما الفعل لم يأتي، يبقى بالتالي الفعل هذا لا يقاس على القول ولا يقاس على الاعتقاد، يبقى لا يعتبر بالفعل. ونقول هذا تفريق بين متماثلين، فإذا اعتبر الإكراه في الأقوال اعتبر في الأفعال للجامع بينهما. ولأن الآية دليل على هذا. ليه؟ لأن الآية استثنت قلبا، والاستثناء معيار العموم، فإذا استثنت الآية القلب بقي الحكم فيما عداه. طب وما الذي عداه؟ الأقوال فقط ولا الأقوال والأفعال؟ الأقوال والأفعال تكون هي مستثنة، تكون خارجة عن الاستثناء. يبقى الاستثناء في العضو ما تعلق بالقلب، أما ما تعلق بالأقوال والأفعال فهذه لا تدخل في حد العذر. يبقى الشاهد أنه الإرادة المذكورة ده عبد الرحمن غير المسألة اللي هم بيذكروها. المسألة عندهم عدم الإعذار راجع لكونه ماذا؟ شركا بس. إنما هذا اللي ذكره ابن رجب راجع لماذا؟ مسألة فرعية، وهي هل الأفعال تدخل في حد الإكراء أو لا، سواء كان شركا أو كان ماذا؟ أو كان كفر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي هي مسألة الذي نكح امرأة أبي عمرو. احنا قلنا بأن أهل العلم حملوا هذه على محامل لا تتناقض مع الأصل أيضا. شوفوا مسألة الاعتبار ده مهم جدا جدا جدا. وهو ماذا؟ وهو أنه فرق بين زاني وبين مستحل. طيب هذا يقولون الزنا هذا لم يكن زنا إنما اعتصرت ناكاحا، ولهذا عندهم كلمة ناكاحا امرأة بي ناكاحا مش زنا، زنا لا نكفره، ناكاحا نكفره. لماذا؟ لأن النكاح يعني العط هو علة التكفير، حيث إنه لم ينكح إلا وهو مستحيل. طيب نقول إن اعتبرتم النكاح في حد ذاته مجرد العقد هذا مكفر بنفسه، يبقى كل العقود المحرمة هنكفر بها. إذا اعتبرتم إنها من لازمها التكفير يبقى أنت كفرت باللازم، وده قاعدة مردودة. اثنين يلزمك أن تكفر بنظيره، يبقى كل عقد محرم يدل على هذا، وإلا لماذا هذا؟ فإن اعتبرت أن هذا مستقبح غير يبقى غير العقود المحرمة كربا وكذا، هذا مستقبح في النفوس، نقول المستقبح هذا هل هو ممط؟ يعني لو كان العقد مستقبح، لو كان العقد مستهجن، يعني أنا هعمل مثلا عقد على لحوم خنازير، عقد على خمور، قد تكون مستقبحة بالنسبة لبعض لكثير من الناس باعتباري أنا، هل هذا أكفر بهذا العقد؟ يبقى هذه أوصاف ليس الحكم منوطا بها في الشريعة. وقلنا من أجل هذا العلماء أولوا هذا الأمر على ماذا؟ على استحلال أو عدم الالتزام، وهذا مكفر بنفس الاستحلال مكفر، وهذا عدم الالتزام مكفر. هتقول فين في النص ما يدل على الاستحلال والالتزام؟ قلنا لا يلزم النص على مفرد التأويل، احنا نقول هذا استحلال يبقى لابد نأتي في النص لفظة الاستحلال أو في النص لفظة الالتزام. ليه؟ لأنك لو التزمت هذا هينقض كلامك في كثير من المسائل. أنت الآن حينما أتيت إلى نص لا يزن زاني حين يزن مؤمن، أنا بقول لك هذا فيه نفي الإيمان، وإذا انتفى الإيمان الكفر يبقى الكفر، مثل ما يقول الخوارج. أنت تأويلك بتقول إيه؟ أنا بأحمل هذا على نفي كمال الإيمان الواجب، على نفي الإيمان المطلق لا على مطلق الإيمان. نقول فين النص هذا؟ أنا أريد من النص. تقول من النصوص الأخرى تدل على هذا، لأن النصوص الأخرى أثبتت إيمانا لزاني، أثبتت إيمانا لزاني وأنه لا يكفر، يبقى بالتالي نحمل النصوص وبالتالي نقول. نقول والنصوص الأخرى أثبتت أن الزنا بنفسه أو أن العقد المحرم بنفسه لا يكفر صاحبه، لأن جميع العقود المحرمة حكمها واحد، يبقى النصوص الأخرى أيضا هي التي جعلتك تقول نقص إيمان، هي التي جعلتك تقول كفر دون كفر، هي التي جعلتك تقول كذا وكذا وكذا، فالباب ماذا؟ الباب واحد. الإمام أحمد، اقرأ عبارة الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث بعينه قال:
يقول البهوتي رحمه الله في كشف القناع وخبر البراء،
كشف القناع
وخبر البراء يقتل ويؤخذ ماله، قال أبو بكر محمول عند أحمد على المستحل، وأن غير المستحل كزان.
لا ها أكمل
انتهى.
لا ها فرق بين الزاني، قال هو زان
محمول عند أحمد على المستحل، وأن غير المستحل كزان.
كزان
كزان
ما تنطقها بالوجه البحري، ما تنطقهاش بالوجه القبلي، الوجه القبلي مش ظهره، خلاها بالبحري. يبقى هنا محمول على ماذا؟ على المستحيل، يبقى هذا الرجل مستحيل. طب احمد عنده الروايه بتقول هذا، لا ده التاويل المتعين هنا محمول على الاستحلال، مما يدل على ماذا؟ على انه بمجرد الفعل لا يكفر حتى ولو كان نكح. وغير المستحل كزان يبقى لم يفرق، لكنه اقبح. طبعا الزنا كما قلنا يتفاوت، زنا بالاجنبيه غير الزنا بحاله الجار، غير الزنا بالمحارم، غير هذا يتفاوت، لكن هو ماذا؟ كزان. هاتي عبد الرحمن كلامك. وين ابن القيم؟
ابن القيم شان اللي جابي.
شو بقى ابن القيم؟ نعم يقول أيضا
قال ابن القيم في الجواب الكافي: وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد اللي هو القتل بكل حال
بذات المحرم، أنه كزان زنى بأمه، هذا زاني بأخته ببناته زاني. لكن يا ترى لو زنى هيقام الحد والعقوبة كما هو معروف؟ إن كان محصن كذا، فإن كان غير محصن كذا، كان محصن فالرجم حتى الموت، إن كان غير محصن فالمئة جلدة، وهل يكون بالرجم ولا بالسيف ولا بماذا؟ ها،
وإنما اختلفوا في صفة
دي محل خلاف، لو صفة العقوبة محل خلاف. نعم.
وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين
زي الوقت. نعم.
فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزنا، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال، وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح.
طيب خلصنا مسألة ديت، انتهينا. زنا المحار هذا زنا ولا يكفر به الإنسان، بل فيه العقوبة، وإن اختلفوا اتفقوا على هذا العقوبة، وإنما اختلفوا في بيان العقوبة، هل حد حد الزاني وبالتالي فرق من محصن وغير محصن، ولا يقتل على كل حال. انتهينا من هذه المسألة، نأتي لمسألة أخرى. ها،
وذهب أحمد قال: وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد إلا
باسم النكاح عالما بالتحريم، تحول الأمر من زنا إلى ماذا؟ باسم النكاح، نكاح باسم النكاح، ها، عالما بالتحريم، لأن قد يخفى عليه، قد يخفى عليه تحريم نكاح زوجة الأب، هذا مما قد يخفى بخلاف نكاح الأم، إنما زوجة الأب ممكن، زي الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها قد يخفى، زي الجمع بين أختين قد يخفى. طيب،
أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبهة.
أنه يحد، مش أنه يكون مرتدا، تمام، أنه يحد. كلمة يحد ضد الرد، لو رد نقول أنه يقتل لكونه مرتدا، إنما أنه يحد، أنه يحد، يبقى الحد الذي هو الحدود كفارات. طيب،
إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد،
رأى شبهة اللي هو النكاح، يعني أبو حنيفة على خلاف الظاهر اللي كفر كفر من أجل إنه ده نكاح يبقى له شبهة فيه، أبو حنيفة اعتبر هذا شبه. ليه؟ لأنه كونه يقدم على النكاح يبقى عنده شبهة في ذلك، أن ذلك جائز أو كذا، يبقى ده أعذر له. على كل حال دي أوصاف تتعلق بحد مش تتعلق بكفر. نعم. ها،
ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة،
زاد الجريمة غلظا وشدة، ولا ارتد، احنا ما زلنا في الجريمة، زي الزاني بإحدى محارمه زاد الجريمة وهي الزنا في حد ذاته غلظا، يبقى الزنا بحليلة الجار، كيف بحليلة الجار؟ هذه أغلظ من الزنا بالأجنبية عموما. طيب لو انتقلت من إلى المحارم أغلظ من الزنا بحالة الجار، كل هذا احنا بنتكلم في حد معصية وليس في ردة. في سمعتم كلمة ردة كفر؟ لا. ها،
فإنه ارتكب محذورين عظيمين، محذور العقد ومحذور الوطء.
محذور العقد، العقد، العقد باسم النكاح، العقد، تبهتم؟ كل هذا اللي هو مناط مين؟ مناط الاستحلال عند من يقول بأن الاستحلال يؤخذ من الفعل، مش بيدل حتى على الاستحلال العقدي، مش يقول يعني ليس يقول هذا الذي نكح الوطء به يحمل على الاستحلال العقدي، لا، ده بيحمل على الاستحلال العملي، يعني مجرد النكاح كفر، لأنه ما يفعل هذا أحد إلا إذا كان مستحل، يبقى باللازم. وبناء على ذلك نقلوا، وهذا أصل استدلالهم أصلا بحديث البراء، هو حديث البراء سمعتوا عنه ليه؟ ما حديث البراء في السنة موجود ليه؟ لكن لماذا صار قضية في أوساط الناس؟ لماذا؟ لأنه انتزعه من يرى كفر من حكم غير منزل الله. بماذا؟ بأن حكمه بالقوانين استحلال عملي ولا يلزم استحلال عقدي، وأن الإنسان إذا فعل أفعالا تدل على انخرام الباطن هذا يكفر به ولا يقتصر فقط على الاعتقاد. ومن هنا كان ياسر برهامي ومن على شاكلته جعل من حديث البراء دليلا على تكفير الحاكم بالقوانين الوضعية، كونه يحكم بالقوانين الوضعية هذا كافر. ليه؟ ده استحلال عملي. فجعلوا من المكفرات والنواقض الاستحلال العملي، ما عاد عندهم استحلال عقدي، لا استحلال عملي. من هنا برز الاستدلال بحديثة البراء ابن عازب في هذا الموضوع. طيب من الذي قال هذا استحلال عملي وأنه يكفر الاستحلال العملي؟ هؤلاء الفقهاء يعلقون على مسألة، وهي مسألة ماذا؟ نكاح المحال باسم النكاح، باسم النكاح اثنين، عقد نكاح. ها
فإنه ارتكب محظورين عظيمين، محظور العقد،
ارتكب محظورين الأول
محظور العقد ومحظور الوطء،
محظور العقد ومحظور الوطء، وطأ ما لا حل له وجعل ذلك في صورة عقد، يبقى محظورين أقبح من من زنى فقط، لأنه ارتكب محظورا واحد هو محظور الوطء، محظور الوطء. نعم.
فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور الزنا؟
تمام، فكيف تخفف
عنه العقوبة بضم محظور الزنا؟
تخفف عنه بضم
محظور الزنا.
نعم.
ها انتهى. هذا غير موجود كلمة العقد.
فكيف
تخفف عنه العقوبة بضم محظور الزنا؟
لا يعني إلى العقد، هذا معناه كده، يعني إلى العقد كيف؟ يعني أبو هو بيوجه كلام أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة عنده إن دي شبهة. طب هو إذا زنى فقط بيعاقب، طيب إذا عقد لا يعاقب. فهو بيقول ابن القيم كيف يخفف بالعقد؟ المفترض إن العقد به يزاد عليه مش يخفف منه. طيب يبقى كلام الفقهاء هنا في ماذا؟ في كونه معصية من فعل ذلك، ولا في كونه مرتدا؟ يبقى معصية فقط. هذا كلام العلماء، هذا كلام الفقهاء حول حديث البراء ونحوه. وبالتالي عم ابن القيم الكلام في عقد محارب. يبقى إذا عقد الوطء اللي هو الزنا هنا تكلم الفقهاء عليه بماذا؟ بكونه عقد من العقود المحرمة. يبقى لما ننقله إلى المثليين يبقى عندنا جريمة رجل يعلو رجلا، وجريمة جعل هذا في عقد، هتكفر بماذا؟ لابد يكون استحلال، والاستحلال عمل قلب عقدي، لازم هذا. اما بمجرد الفعل انت امام جريمتين، جريمة لواط رجل على رجلا، وجريمة عقد زي من نكح امرأة ابي. تمام، جريمة زنا وجريمة العقد. وعليه يكون حديث البراء محمول على الاستحلال او عدم التزام، فنكح على ما كان يعتد اهل الجاهلية ولم يدخل في الحكم هذا في الإسلام، بقي على ما هو عليه فلم يلتزم حكم الإسلام بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. واضح إخوان؟ يبقى إذن إحنا بنقول تصور هذه المسائل من الأهمية بمكان، تصور هذه المسائل، وهذه تجنبنا كثيرا من الانزلاق في مثل هذه الأشياء. لابد أن نتمسك بالمحكم، نتمسك بالأصل. الأصل عندي زنا ربا. طيب عندي نكاح، عندي الزنا بالمحارم زنا. إذا جعلنا هذه المعاصي بعقد، هل عندي العقد هذا في المحكم اللي عندي، العقد على المعصية مكفر؟ لو كذلك خلاص نكفر بالعقد، إذا لم يكن كذلك فلا أكفر، لكن يزداد الاستقباح، وقد يعذر الحاكم. ولهذا لما اختلفوا في مسألة المحارم هل يقتل أو يجرى عليه مجرى الزنا، من باب تعذير، وإلا الله ذكر الزنا ورسول ذكر الزنا، إلا أن يأتي أثر في ذلك. نعم نعم مين؟ نعم حسب دي التعزير دي عقوبة غير مقدرة بيراها الحاكم، قد يترتب عن هذا الشيء ماذا؟ مفاسد كبيرة جدا، فتكون معصية في حد ذاتها هي من الصغائر، لكن في أثرها أفسدت، فولي الأمر له ذلك، يرى له ذلك. نعم
شيخنا، في مجموعة أسئلة تتعلق بمسألة العذر
تقرأها؟ بتقول طحاوي افعلوا اعطيهم. انا ارجو ان اخواني يعني يستفيدوا من هذه الوقفات. الوقفات دي صراحة هي افضل ما تستفيدوا من الدروس. ان تقرأ وتواصل قراءتك دي سهلة، تقرأ لوحدك، لكن دي الاشياء اللي هي فواصل يا اخواني، فوارق في الفهم وفارق في البحث وفارق في كذا، لان احنا بتبقى انت تمشي في هذا على خط رفيع جدا بين تحقيق مذهب السنة، اثنين بين التعامل مع زلات العلماء، بين صيانة الحق بدليل، وفي كل هذا شعارك ينبغي يكون واحدا، ما هو؟ أن يكون كلامك من نقلات العلماء، يعني ما يكون كلامك من اجتهادك أنت، يبدو لك لا، أن يكون كلامك من ماذا؟ من قوة العلماء. ولهذا احنا ليه بنفسح المجال في مثل هذه الاشياء، ان احنا نقرأ ما يأتي باخواننا من نقولات، حتى تثبت المسألة عندك، ولا تكون المسألة مسألة ماذا؟ مسألة شيخ تأويله في حديث البراء كذا وكذا. لا، انا عايزك تطلع من باب المسجد هنا ما تقولش شيخ ده كلام، لا ده تكلم ابن القيم وكلام كذا، بس كده انا 10 من 10. انت بقى كم من 10؟ هل هتبقى عندك المشكلة عشان الواد أبو عباس على الصفحة المسألة دي يعني عامل لها شبهة وشكل، وتروح للساعة 2 بالليل تدخل عليه؟ لا، دي مش تبع، أنا بقى ده مش تبعي، ماليش أنا دعوة بإيه بالكلام ده كده، سيبهم، ده اللي عايز يقول وعايز يعمل. أنا عاوزك أنت تتأصل في هذه المسائل، فالشبهة التي تأتي بها من صفحة، أو تأتي بها من صغير يعني جمع بين أشياء من صنعه هو، هذه الشبهة كلها تستقر في قلبك، أنت حر. نعم.
يقول الطحاوي رحمه الله عز وجل: إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية.
ده محمول على الاستحلال، كما كانوا يفعلون
في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فصار مرتدا بإيه؟ بالاستحلال، على سبيل الاستحلال، وليس أن فعله لازم الاستحلال، أن فعله استحلال. 3 عبارات هم، انتبه يا أخي، فعل هذا على سبيل الاستحلال، يبقى هذا محمول على ماذا؟ أنه كان مستحل. 2، أن فعله دل على الاستحلال، مرفوض الكلام ده. 3، أن فعله استحلال عملي، مرفوض. انما حادثة الرجل محمولة على الاستحلال، وانه لم يلتزم احكام الشريعة في هذا، وبقي على ما كان عليه اهل الجاهلية. نعم.
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل به ما يفعل بالمرتد، وقال الشوكاني: ولكنه لابد من حمل الحديد.
لابد، لكنه لابد، ها،
من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر.
تمام. المهم أن كل العلماء على ماذا؟ حمله على موجب من موجبات الكفر هو ماذا؟ الاستحلال. أما مجرد الفعل فليس كذلك ولا هو مكفر. وهذا بيت القصيد وبه يرد على من استدل بهذه الواقعة على أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله مكفر، لأنه يدل على ماذا؟ على الاستحلال وليس كذلك. نعم
شيخنا، يسأل بعض إخواننا يقول هل الناكح امرأة أبيه يقتل وإن كان جاهلا بالتحريم؟
دي نقلتنا لمسألة ثانية، ده نقلتنا كل الكلام على العالم. لكن لو افترضنا في بادية بعيدة لم تسمع الإسلام، وكما قلنا لكم من قبل نكح امرأة أبي، جمع بين مرأة وعمتها، مرأة وخالتها، كل هذا فعل وهو جاهل، يظن أن هذا ولا إشكال فيه أبدا، هذا معذور بجهله مهما كان. وقصة قدامة في شرب الخمر دليل على هذا، وهذا صحابي كيف بغيره، فقد شربه على استحل هذا، استحل محرما، لا استحل المباح عنده، هذا مباح، هذا معنى استحلال، يعني أنه فعله على يعتقد حلة، يعتقد حلة، حتى رده الصحابة. ولهذا الصحابة أمر بإقامة الحد عليه ليس بالرد. ليه؟ قال أما إنه لو كان تقيا لما شرب. فمسألة الإعذار بالجهل هذا مانع من الموانع. نعم. فلو فعلوا وأكثر من هذا، لو فعلوا وهو جاهل فإنه لا يقام عليه الحد. نعم. هتقول طب النبي ما أرسلش ما استفصلش، نقول هذا محمول على أن النبي مطلع على حاله. صراحة مش مقتنع بقى مطلع ومحمول على، خلاص ما تحملش انت حر بس خلاص، جميع أصحاب العقود المحرمة كفرة عشان سواد عيونك. سباب المسلم فسق وقتله كفر، محمول عليه هذا كفر دون كفر؟ لا، وانا مش هقبل هذا الكلام، جايبه من عند النبي قال كفر دون كفر؟ النبي قال كفر، لا بس اصل النصوص، هو نفس المسألة، اصل النصوص، يبقى ده محمول على كذا، محمول على كذا، يبقى ده محمول على كفر اصغر، ده محمول على كفر كذا. تمام. يبقى هذا باب معروف. نعم.
يقول هل العذر بالجهل يدخل في المأمورات؟
يعني ايه مأمورات؟ انتبه بارك الله فيك، فرق بين مسألة المؤاخذة الوصف أو العقوبة، وبين مسألة براءة الذمة في العبادة. احنا عندنا العبادة مأمور محظور، مأمور تأتي به، محظور تجتنب. لما العلماء قالوا بأن المأمورات لا تسقط بجهل، انتبه بارك الله فيك، لا تسقط بجهل ولا تسقط بنسيان، اللي هي مسألة الأركان، هذه لا تسقط بجهل ولا بنسيان. أما الواجب إن جهل أو نسي يسقط، إنما ما يتعلق بالأركان فإنه لا يسقط بجهل ولا بنسيان. لما قالوا هذا العلماء قالوا هذا، انتبه كالآتي: الركن لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. في صلاة ترك ركوعا وقع في ترك ركن من أركان الصلاة، نقول له صل فإنك لم تصل، ارجع تاني. أولا المصلي هذا آثم لكون جاهل هذا الأمر؟ لا، لا يآثم. يعاقب؟ لا، لا يعاقب. طب الصلاة أعيدها. طب إذا خرج وقته، خرج زمنه وكان جاهلا طيلة الوقت، ثم علم في الوقت الثاني، يعيد ذلك بأثر رجعي؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. من هنا سقط عنه المطالبة فيما مضى لكونه جاهلا، وطلب بالإعادة في الوقت لكون الوقت باق يسع أداء الصلاة بشرطها وركنها. طيب هيشكل على هذا شيء؟ ان احنا عندنا المأمور ما يسقط حتى لو بعد. يعني مثلا رجل صلى الصبح الظهر العصر المغرب كذا وكان جنبا وهو لا يدري وعلم بعد العشاء، ماذا بماذا نفتيه؟ نفتيه أن يغتسل وأن يعيد الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. طيب أنت بتقول دلوقتي هذا أمرت بالصلوات الماضية وقد جهل كونه جنبا فترك الاغتسال، وده يلزم، وده النبي لم يأمره بالإعادة فيما مضى وأمر بإعادة هذا، لماذا أنت أيضا لا تأمر هذا الرجل بأن يصلي صلاة العشاء فقط، يغتسل صلاة العشاء والماضي هذا ما يأتي به؟ نقول لعذر الجهل. الأول كان جاهلا بأن هذا ماذا؟ بأن هذا يلزم في المخطئ في صلاته، كان جاهلا، وابتداء علمه لما علمه النبي قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلم. إنما هذا عالم بوجوب الغسل من الجنابة، عالم، لكنه نسي الاغتسال، لهذا نأمره بما مضى، نأمره بما مضى. هذه مسألة مهمة جدا لابد من فهمها في مسألة باب المأمورات، باب المأمورات. طيب، فهذا الذي يقع في أي أمر من الأمور وهو جاهل بذلك، جاهل بذلك، فإنه لا يؤاخذ، سواء بقى كنا على أي صورة من الصور، لا يؤاخذ، ولا لا يؤخذ عليك بالعقوبة، ولا يستحق وصف الفسق ولا البدعة ولا الكفر إذا كان جاهلا. أما فيما يتعلق بقى بأداء هذا الشيء أو عدم أدائه، ده فيه التفصيل إحنا ماذا اللي إحنا ذكرناه في الفرق بين أركان، بين واجبات، بين كذا بين كذا، هذه فيها التفصيل إحنا ذكرناه. نعم
شيخنا، بعض إخواننا أرسل مجموعة من الأسئلة، يقول ما هي شروط التكفير باختصار حتى
ما هي شروط التكفير باختصار حتى نحفظ
وما هي موانع التكفير؟
خلاص، شروط التكفير يقع في مكفر أكبر، يقع في مكفر أكبر. طيب يقع في مكفر أكبر فالفعل يكون كفر، إسقاط عن معين هي لزم توفر شروط التكفير، بس يكفيك تعرف هذا. شرط التكفير ماذا؟ إن أن يقع وصفا في المكفر، يكون المكفر دل عليه الدليل. اثنين، استحقاق بعد ذلك لماذا؟ للوصف انه كافر، فيبقى انت تحكم على الفعل او القول بالكفر بناء على النصوص. اثنان، تحكم على الواقع في الكفر انه كافر بناء على توافر الشروط في الموانع، فليس كل من قال كفرا يكون ماذا؟ كافرا. قد يقول كفر وليس بكافر، كما قال اللهم انت عبدي وانا ربك، هذا كفر ولكنه ليس بكافر، كمن سب الله ورسوله ومكره فهذا ليس بكافر. نعم.
يقول ما هي موانع التكفير؟
ما احنا قلنا لك من الشروط والموانع، الشرط ضده مانع. يعني مثلا عندك العلم، هذا شرط ان يكون عالما، طب ضده الجهل. عندك مثلا القصد، ضده الخطأ، ضده الخطأ مش ضده عدم قصد الكفر، لا ضده الخطأ، يعني ما اراد ان يفعله ولكن سبق لسان، وقع منه فعل بغير اختياره بدون قصد. لان البعض يقول لابد ان يقصد الكفر حتى ولو قال كفرا وعلم انه كفر، لابد ان يقصد الكفر. ما يقول مثلا يسب الله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك انا ما اقصد الكفر، أنا ما أقصده. نقول قصدته بلفظك؟ يقول نعم. نقول هذا يكفي، ليس بلازم أن تقصده بقلبك، لأن المكفرات قولية وهذه بنفسها لا تحتاج إلى قلب، وفعلية هذه بنفسها لا تحتاج إلى قلب، وقلبية لا تحتاج إلى قول ولا إلى فعل. يعني المكفرات هذه قولية، مكفرات فعلية، مكفرات قلبية، ما تحتاج إلى ماذا؟ القول الفعلي ما يحتاج إلى القلب، ولا القلب يحتاج إلى القول الفعلي. لكن الفارق إيه؟ الفارق إن القولية والفعلية بنرتب على أحكام الدنيا، إنما القلبية لا نرتب على أحكام الدنيا. يعني لو كفر بقلبه وفي الظاهر على الإسلام بنحكم له بالإسلام زي المنافق. ده الفارق. إنما كفر بقوله وبفعله رتبنا الأحكام عليه. نعم.
يقول ما حكم من سب الدين بالقصد؟
يعني بالقصد قصد اللفظ كافر، إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، إلا أن يكون أيضا مخطئا، إلا أن يكون ماذا، إلا أن يكون مكرها، إلا أن يكون ماذا مجنونا، وهكذا. واحد بيسب الدين في الشارع طول النهار مجنون، هذا تكفره؟ لا. واحد أراد أن يسب ولده فسب ربه تكفره؟ لا. واحد أكره على السب، فمسألة السب يعني ماذا؟ لا تظن أن مسألة سب الله والرسول سب الدين هذه خارجة عن نطاق الشروط والدفاع الموانع، لا داخلة، لكن الجهل يعتبر؟ لا ما في جهل يعتبر. ليه؟ لأن السب ممنوع عند الكافر وعند المسلم، ودي مسألة برضو قاعدة تانية. قاعدة تانية ايه هي؟ لو انا اتيت هذا الشيء وانا اعلم انه ممنوع شرعا لكن لم اعلم انه كفر شرعا، فاتيت على انه محرم ولم ياتيه على انه كفر، فهل يلزم في هذه؟ هل ده يكون مانع؟ انا لم اجهل المانع، انا اعلم المانع في الشريعة، اعلم ان هذا مانع وانني الان ارتكبت محرما، لكن محرم فقط ليس كفرا، هل يلزم ان اعلم انه كفر؟ الجواب لا يلزم. طب ما القاعدة؟ القاعدة ان من ارتكب المنهي عنه لكنه جاهل عقوبته وما ترتب عليه انه لا يعذر، انما يعذر من جهل اصل الحكم، وهذا لم يجهل اصل الحكم وإنما جهل الأثر بتعطب على ذلك وهو الكفر والخروج من الميل، كحديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، قال يا رسول الله هلكت، يعني عارف أن هذا ممنوع، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وبيسأل يجهل ماذا عليه، فترتب الحكم. وهذه مسألة مهمة جدا. يبقى في الجهل، الجهل إما أن يكون بأصل الحكم وإما أن يكون بالأثر المترتب على الحكم. إن كان بأصل الحكم هذا الذي يعذر، إن كان بالأثر المترتب على الحكم فهذا لا يعذر. يبقى احنا عندنا مسألتان مهمتان الآن، مسألة ما معنى القصد، اثنين مسألة من ارتكب منهيا عنه ويعلم ذلك لكن لا يعلم الأثر المترتب عليه سواء من وصف أو عقوبة. مسألة القصد ما المراد بها اخواني؟ احنا في شروط القصد الموانع، الموانع ايه؟ عدم القصد، موانع الخطأ، الخطأ، ولهذا الخطأ يفسر المراد بالقصد، ومن هنا كان العلماء ينصون في مسألة الشروط والمصطلحات هذه على الضد، لان احيانا الضد هو الحد، ولو تركت الشرط فقط دون وضع الضد يكون عائما، فإن وضعت الضد وضعت الحد. من هنا يقول العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك. مش واحد بقى مش مستيقن يعني خفت مراقبته، لكن انت كنت مستيقن ان الله يراك يبقى كذا، يبقى ندخله فين؟ في النواقض. الشك يعني شاكك في الشريعة، يعني شاكك في النصوص، يعني شاكك. شوف يبقى اليقين المنافي لإيه؟ يبقى أما بيضع الحد هنا الإخلاص المنافي للشرك مش الإخلاص المنافي للرياء. ترائي في مسألة يبقى أنت كده لم تأتي بناقض من، يبقى أنت تأتي بناقض من نواقض الإسلام. فهنا القصد. طيب المانع الخطأ، يعني ايه؟ يعني لم تقصد اللفظ، لم تقصد الفعل، مش قصده ولم تقصد الكفر، لا. ومن هنا كان الصواب وقوع طلاق الهازل، لان قصد اللفظ وان لم يقصد الطلاق. يبقى هنا لو علم ان هذا محرم واتاه لكن لا يعلم ان هذا كفر يترتب عليه ماذا؟ الحكم والكفر. كافر لانه انتهك حرمات الله، فلهذا لا يخفف عنه، لا يعذر. نعم.
يقول وما معنى من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما؟
من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، يعني اما ان يكون كافرا فعلا فتكون قد وصفت رجلا هو محل قابل لهذا الوصف يبقى انت براء، واما الا يكون كذلك وعندك تعدي وظلم فيعود الوصف عليك يحار عليه يبقى انت كافر، وهنا بقى كفر اكبر ولا اصغر. هو انت كافر كده استحققت الوصف، فان كان لابد والا حار عليه، لكن كفر اكبر ولا اصغر على حسب، قد يكون اكبر قد يكون اصغر، لكن الاصل اصغر، فيكون هذا من باب المعاصي التي ورد وصف الفاعل لها بماذا؟ بالكفر، زي القتل زي كذا زي كذا، يبقى كفر يعني اصغر، الا اذا تعلق بشيء يجعله كفرا اكبر. بيكفروا ليه يا كافر يا اللي بتصلي؟ الصلاه كفر، يبقى انت كافر بقى. يبقى اذا عاد عليه بالاكبر اكبر، اذا لم يعد عليه فهو اصغر، فيكون هذا من باب التحذير ماذا له. طب يخرج من هذا مين؟ يخرج من هذا قد يكفر اخاه ولا يكون محل الكفر ويكون معذورا، وهو التاويل، ان يكفره بتاويل، وهو من اهل التاويل ليس من اهل التعدي، فكفره بتاويل وهو ليس بكافر، فهذا لا يحار عليه، إنما الذي فعله تعديا. نعم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم شيخنا، أليس من تزوج بزوجة أبيه هو مستحل، ومن يفعل اللواط هو مستحل أيضا؟
الله يصبرنا عليكم. الله يصبرنا عليكم.
يقول كسب الدين مثلا،
يعني أنا موقف الدرس من الصبح عشان المسألة دي، وهترجع تاني خلينا نعيد الكلام تاني من أوله. يا أخي يا نبيه، الآن كيف مستحيل؟ احنا من الصباح نقول ذات الفعل ليس استحلالا. أليس من نكح امرأة أبيه يكون مستحلا؟ لا، بل لا، نعم لا يكون مستحلا. الجواب ليه؟ نصفه بإيه؟ نصفه بأنه نكح امرأة أبيه بس. طب نكح امرأة أبيه يعني إيه؟ يعني عاصي. الاستحلال يعني إيه؟ يعني اعتقاد حل الشيء. طيب أنت الآن تجعله مستحلا، يعني معناه اطلعت على اعتقاد؟ يبقى إذن مجرد العقد لا. إنما الرجل هذا في حديث البراء حمل العلماء على الاستحلال، يعني كان مستحلا، مش نكاح الامرأة باستحلال، لأن نكاح الامرأة به عمل ظاهر، والاستحلال عمل قلبي، ولا علاقة بين هذا العمل القلبي وبين العمل الظاهر. الظاهر هذا في نفسه فعل محرم ولا يكفر به، لكن لماذا حكم العلماء بأن هذا كافر ورتاد؟ على أنه كان مستحل، مستحلا للمعصية. يبقى الاستحلال لا يجعل المعصية كفرا، يجعل العاصي كافرا. تاني، استحلال المعصية لا يجعل المعصية كفرا، استحلال المعصية يجعل العاصي كافرا. صح؟ استحلال المعصية، واحد استحل شرب الخمر، هنجعل شرب الخمر كفر؟ لا، شرب الخمر معصية، إنما هيجعل من؟ الشارب كافر، كافرا بإيه؟ باستحلال القلب وليس بمجرد شرب. ومن هنا ضع القاعدة، أخت هذه على طول، أختها الشقيقة، أن الكفر بالاستحلال كفر مستقل لا يلزم الفعل، فمن استحل الزنا كفر ولو لم يزن، ومن استحل شرب الخمر كفر ولو لم يشرب. شفت الفرق الجميل؟ شرب الخمر غير مستحيل العاصي، استحل شرب الخمر ولم يشرب كاف. يبقى الاستحلال بنفسه مكفر. من هنا كان يعلق بعض أهل السنة على كلمة التكفير بعدم التكفير بالذنب بما لم يستحل. قال لك بلاش كلمة ما لم يستحل، أصلا الاستحلال دخلها في جنب. ليه؟ ليه؟ لأنه ولو استحل كفر ولو لم يفعل. يبقى انتبههم كده. يبقى هنا هذا عاصي، العاصي هذا استحلاله للمعصية لا يجعل المعصية في حد ذاتها في حد الشرع كفرا، إنما تجعل العاصي والفاعل كافرا لكونه ماذا؟ مستحلا، وليس لكونه ماذا؟ عاصي. فهذه مسائل دقيقة في هذا الباب، دقيقة جدا جدا. نعم.
يقول قول بعضهم الحديث الذي تستدل به هو في مسند أحمد، ومع ذلك قال أحمد بخلافه لفقهه عنده.
اللي هو إيه بقى ده؟
يعني استدلال دي المسألة الأولى في أول الدرس اللي هي عدم الاعتماد على النصوص، إنما الرجوع لكلام الفقهاء. كمذهب.
ماله؟
يعني لو أن أحمد خالف نصا فهو يعلم هذا الحديث لأنه نقله في المسند. لكن لفقه أحمد وفهمه لهذا الحديث جاء الحكم على خلاف المنصوص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
بناء على هذا بقى بناء على هذا
يقول فلذلك لا نخرج عن المذهب لأنه أفقه من مجرد الدليل. المذهب أفقه من مجرد الدليل.
انت ابني بتلخفينا ليه كده؟ ما تخلي كلامك يا ابني واضح. مش فاهم أنا. بما إن إذا أحمد أخرج الحديث المسند فهمناها دي، طيب فقه فقها على خلاف الحديث، طيب يبقى هنرد فقه أحمد اللي هو على خلاف الحديث، ده مقرر معنى هو خلاف الحديث، يبقى هنرد فقه أحمد بقى لهذا لو افترض. طيب بناء على هذا بقى أحمد خالف الحديث بفهم، بناء على هذا هنقول إيه؟ ها؟
قال فلذلك لا نخرج عن المذهب لأنه أفقه من مجرد الدليل.
طب لهذا لا يخرج عن المذهب ولا لهذا يجب الخروج عن المذهب؟ لهذا لا نخرج عن المذهب ولا لهذا يجب الخروج عن المذهب؟ لان انت مقر ان احمد خالف، طالما احمد خالف خلاص، لكن احمد لا يعلم انه مخالف. احمد يتأول، يبقى نتأول احمد يوافق او يخالف. طب وافق فيكون اتباعنا للدليل، طب خالف يبقى نترك فهم احمد للدليل. لما تقول ده مجرد فقه ما ادري ايه غير الدليل، او يبقى ده الفقه، يبقى هنا يعني هذا هو فقه زائد على الدليل. ايه فقه زائد على الدليل؟ كلمه فقه زائد يعني الفقه لابد ان يوافق الدليل، اذا خرج عن الدليل يبقى مردود. نعم نعم.
يقول
الدليل بمجرد وحده كيف؟ الدليل كافي، الدليل كافي، الدليل كافي، الدليل كافي، لكن نقول فقه أحمد في هذا وافق أو خالف. نعم.
يقول هل يصح أن يقال للعامي العامي كالبهيم؟
يقول العامي كالبهيم. كالبهيم في ايه؟ مش كالبهيم يعني استهزاء منه وبهيمة، لا، العامي يعني ما يدري أنه لا دراية له. إذ هذا ولهذا قالوا كالأعمى، هو كالأعمى، هو كالبهيم، هو ككذا، يعني ما يعرف، لا طريق استنباط ولا معنى دليل ولا إلى آخره. نعم.
يقول لو أن رجلا أظهر السنة والاستقامة أمام الناس. لو أن رجلا أظهر السنة والاستقامة أمام الناس ولكنه يظهر فيه بعض الأخلاق السيئة، الكذب والسخرية من بعض الناس، فهل نحذر من مثل هذا؟
قد تحذر، طبعا قد تحذر، هذا قد يكون فتانا، قد تحذر منه. هو على السنة، على السنة اعتقادا، لكن ليس على السنة عملا. هذا فتان، هذا مش محسوب علينا. على رجل رجل على السنة ولكن بيعربد مع الناس، رجل على السنة وله مخالفات شرعية في البيع والشراء، رجل على السنة وكل يوم متزوج لوحده مطلقها بظلم رجل على السنة ماشي، ده احنا براء منه، براء منه، ده مش تبعنا، ده مش معانا، ده على نفسي، هو مع نفسي هذا، وقد نعزره. ان كان خطيب مش هنصلي وراه الجمعة، كان امام مش هنصلي وراه، مش هنقدمه، وهكذا، لان هذا فتنة، هذا فتنة، هذا يضر الدعوة. يبقى لهذه الامور. لكن السؤال الثاني، هل يخرج من السنة؟ السنة العقدية ما يخرج منها، لكن السنة اوسع من كونها عقدية، فنقول ليس على السنة في هذه الاشياء، لكن هو على السنة في الاعتقاد. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيك، أحبكم في الله،
حبك الله.
يقول مرة معنا أن طالب العلم يدرس على يد شيخه المسألة ثم يخرج ولا يقول قال الشيخ، بل يقول المسألة فيها كذا وكذا، فهل لطالب العلم أن يفتي ويعلم المسائل التي تعلمها، أم أنه غير مؤهل للفتوى أو تعليم الناس؟ نرجو التفصيل.
يعني وقفتان، الوقفة الأولى لما احنا بنقول ما يقولش قال الشيخ، في فرق بين قال الشيخ إسناد قول، وبين قال الشيخ سقف استدلال. انتبه، ان تسند القول لشيخك، تقول قول شيخي في المسألة كذا كذا، لكن من جملة من تستدل به من اهل العلم، هذا كلام الأئمة وهذا كلام كذا، وشيخنا في هذه المسألة كذا، ده اسناد قول. انما احنا بنقول لا تخرج منها تقول قال شيخ، يعني هي الامر الثاني، ان سقف استدلالك قال شيخ، لا، انت ترتبط بماذا؟ بسقف من يستدل بما هم الأئمة والعلماء. يبقى شيخك وظيفته إيه؟ شيخك وظيفته أنه يربطك بالعلماء، وأن هذه مسألة تكلم فيها العلماء، هذه مسألة العلماء. أن تسند القول لشيخك ما في مشكلة، أن تسند القول لابن باز، تسند القول للألباني، تسند القول لكذا، تسند القول لكذا، لكن هذا من باب إسناد القول والبيان هذا. لكن المسألة أقدم من شيخي، والمسألة أن العلماء على كذا وكذا، فيكون قول شيخي تابعا للعلماء. إنما المتعصب ماذا يصنع؟ يمشي وراء شيخي، شيخ يمين ده قول شيخي، شيخي قال هو أعلم، هو أدرى، هو أعلم، هذا الممنوع. إنما إسناد قول ما في مشكلة، إسناد القول ما في مشكلة، نصرة الشيخ في نصرة السنة واجب عليك أصلا، لأنك بتنصر السنة مش بتنصر الشيخ. ثناؤك على شيخك بالعلم وكذا هذا يلزمك، لكن إن كان من أهل العلم، لكن الممنوع في كل هذه ماذا؟ التعصب، تقديم قول شيخك على أي قول، أن يكون سقفك في المعرفة والاستدلال أن هذا قول شيخي. أما وضع الأمور في نصابه، إسناد القول إلى الشيخ، إسناد القول إلى نصرة الشيخ في الحق الذي هو عليه، ليس في النصرة الذاتية، ثنائي على شيخي وترجم لشيخي. لان بعض الناس، احنا يا اخوان الاشكالية صراحة في كل مسألة من مسائل لها مفاتيح، مفتاح المشكلة ان انت تمشي بين طائفتين. فبعض الناس حتى يلغي مسألة التعصب الشيخ، التعصب الشيخ مذموم، هو ترجمها لايه؟ الى هو عدم التحدث عن الشيخ، عدم بيان منهج الشيخ، عدم عدم عدم. لا، في فرق بين هذا وذاك، في فرق بين هذا وذاك، في فرق بين تعصب، في فرق بين تعلم سقفك شيخ، في فرق بين ولايك وبرك على الشيخ، وفي فرق بين حق، حق ان انسب الحق لشيخي، ان انسب الفضل بعد الله عز وجل لشيخي، ان اترجم لشيخي، ان الى اخره، مثل ما فعل الأئمة. فهذا ابن القيم تكلم عن شيخه، هذا الأئمة تكلم عن عبد الوهاب، هذا الأمة تكلم عن أحمد، حتى علماء كبار. شوف لما يبقى ابن جرير في صريح السنة، ولما يبقى الأشعري لما يرجع يقول على مذهب أحمد، الذي هو مذهبه باجتهاده، والذي هو مذهب، ولا الذي أظهره من مذهب السلف. يعني ما الحاجة أن يقول ابن جرير ولا غيره ولا غيره على مذهب أحمد، مع أنه بيتكلم في مسألة، بيتكلم في أصول السنة. ايه الفائدة؟ الفائدة انه نسب هذا المذهب لمن اظهره، لمن اظهره، لمن تبناه، لمن نشر، لمن لمن. يبقى فرق بين، فرق بين ان يأخذ الشيخ حقه، وان يخرج الشيخ، او ان تخرج الشيخ عن حقه. فاحذر غلوا واحذر جفاء. إنما من لا يترجم العلماء الأمة يا إخوان؟ من لا يقول ابن باز وإمامته ولا أولي ألباني وإمامته ولا أولي ابن عبراب وإمامته؟ أنا ما أسكت، أنا دفع عن أبواب الليل والنهار. أسكت أحسن، يقول أنت وهابي، يقول أنت بتعصب للرجال. لا، لو دفاعي تعصب للرجال فنعم يرد، لكن لو دفاعي التمسك بحق عليه الرجال ولابد من تبني الرجال، لابد، لأن أنا منهجي يا إخوان منهج حق فهم، الفهم فهم مين؟ فهم الرجال، فهم الأمة، كيف أنا أعري هذا عن ذاك؟ ولهذا الأئمة الكبار ماذا قالوا أحمد؟ هذا قام في الأمة مقام الأنبياء. طيب هذا دخل النار في خرج، هذا 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 كله في أحمد. هل نقول هؤلاء تعصبوا لأحمد؟ أبدا. نعم.
يقول شيخنا، هل يحذر من طالب العلم إذا كان متكبرا ولا يقبل النصائح ولا
يرى؟ أنت تعود بقى تجيب لي المعاصي ألف معصية، ما خلاص أي مخالفات، في عندنا مخالفات عقدية يبقى ده ليس رجل من أهل السنة في باب محبب حسن الاعتقاد. في عندنا معاصي، طالب علم مرة متكبر، طالب علم مرة بيدخن، تيجي تسلم عليه تلاقيه كله دخان مثلا، طالب علم مسيء العشرة زوجته وظالمها وكذا، طالب علم عنده بيوع محرمة، طالب علم بيشاهد منكرات، زوجته بتقول طول الليل جالس على الجهاز، طالب علم، كل ده اسمها ايه يا اخوان؟ مخالفات عملية. كيف طالب علم؟ كيف طالب سنة؟ السنة ليست عقيدة فقط، السنة ما انا عليه اليوم واصحابه. هل كان النبي واصحابه على هذا؟ لا، يبقى انت لست على ما كان عليه النبي واصحابه. بالعكس، الجانب هذا في الناس كدعوة اوقع في الناس من الجانب العلمي. ليه؟ الناس اتحبك تقبل منك، تقبل منك الناس، لما تحبك هتقبل منك الناس، لما لم تجد ما تسقط به عمليا ستطمئن اليك علميا. لكن انا هاخد منك ازاي؟ هاخد منك كيف يعني؟ زي مثلا اخ بقى صوته جميل في القران وغايه، وانا جاي اصلي ولا التراويح لقيت واحد في المقهى بيشاهد كأس الأمم الإفريقية ولا كأس العالم ولا أي ولا مراها، واجي وراه والأخ ما شاء الله بيبدع ويبكي. مش هبكي، صعب صعب انك تطاوع الايه قلبك يطاوع هذا. لكن لما يكون احيانا يكون من صوته عادي ولكن يستشعر اللي انت تراه عاملا بها مستشعرا بها، هتبقى لعبرته قيمة، لخشوع قيمة، فيكون خشوع رسالة. زي ما يبقى ابن باز يقول الله أكبر الله أكبر الله، هذه نفسها درس كبير. انت عارف دي طلعة منين اصلا؟ يعني انت عارف هذه طلعة ايه منين؟ يبقى فرق كبير جدا انك انت تثق في من يعلمك، تثق. انما انا كيف اثق فيك وانت على هذه المعاصي المخالفات؟ كيف اطمئن لك اصلا؟ كيف اقبل منك؟ هذا صعب. فالذي على هذه الافعال لا يغره جميل ستر الله عليه. الله ما يؤاخذ سبحانه وتعالى ويفضحك هكذا غالبا إلا بعد إنذارات متعددة. ستر مرة، لكنك غرك ستر الله عليك فستفضح. نعم،
معلش يا شيخنا استحمل. يقول لو قيل لنا الناكح امرأة أبيه زان وزيادة فإن لم يكن كافرا مستحلا فماذا يكون؟
نقول ايه زاني وايه؟
الناكح امرأة ابي هذا زان وزيادة.
اذا يقصد زاني في الفعل، زاني وزيادة عقد، صح، يبقى زاني وزيادة، يعني زاني في الفعل وزاد على ذلك عقد. زاني وزيادة، زاني متجرئ، اللي بيأتي هذا الأمر بنكاح ده متجرئ. لكن لو أراد أن يخرج به عن وصف الزنا كلية يبقى زاني وزيادة، بمعنى أنه نقلناه من زنا إلى كفر، لا. لكن ممكن أقول زاني وزيادة باب تحذير، زاني وزيادة جرأة، زاني وزيادة عقد. نعم، طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح قاعدة في الاكتفاء بالرسالة للشيخ عبيد الجبري رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبيد رحمه الله: لا شك أن الناس قبل بعثة الرسل لم يدركوا دين الله عز وجل تمام الإدراك، وإنما فطروا على التوحيد، وهذا يدل له ما أخرجه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم.
هذا يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا معنى حنفاء كله، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وهذا أيضا معنى فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. نعم.
فالأصل في البشرية هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، وهذا في الفطرة ما بين بعث نوح وموت آدم صلى الله عليهما وسلم.
في الفترة ما بين، نعم.
وهذا في الفترة ما بين بعث نوح وموت آدم صلى الله عليهما وسلم، وكانت عشرة قرون، والأمة حينئذ كلها على التوحيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ثم بعد ذلك عملت الشياطين عملها، فانسلخ من انسلخ عن دين الله الخالص.
وهذا يعني يرجح أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل الله إلى قوم مخالفين، هذا مرسل إلى قوم مخالفين، وأنه أول الرسل، لأن هذا حد الرسول، وقبله آدم عليه السلام، لأن يقول كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين، أي لم يقع الشرك قبل ذلك، قبل نوح عليه السلام. نعم.
فانسلخ من انسلخ عن دين الله الخالص الذي فطرهم عليه، وهذا بفعل شياطين الإنس مما تلقته عن شياطين الجن. فلبث نوح صلى الله عليه وسلم في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقيل أجابه 800، وقيل 80، وقيل 8، وعلى كل تقدير فإنه صلى الله
مع عليه أن المدة الزمنية كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما داعية إلى التوحيد، وأنه ما قصر سرا وجهارا في كل أحواله، ومع ذلك ما استجاب له إلا قليل، وما أمن معه إلا قليل. نعم.
وعلى كل تقدير فإنه صلى الله عليه وسلم مر به 150 عاما لم يجبه فيها أحد، إذا قلنا أجابه 800، فتبقى من 950 سنة 150 سنة لم يجبه فيها، وإذا قلنا أجابه 80 فيعني في كل 100 سنة أجابه 10، فتبقى 150 سنة لم يجبه فيها أحد، وإن قلنا 8 يعني ففي كل 100 سنة أجابه 1، فيبقى 150 عاما
لم يجب فيها نوحا نبي الله وعبده،
نبي الله عبده ورسوله أحد،
مفعول به والفاعل أحد. نعم.
وهذا فيه أسوة حسنة لكل مقتف لمحمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة، على أن يدعو ولا ينظر إلى كثرة المستجيبين،
فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تنظر إلى العدد كثرة وقلة، ومن نظر إلى العدد أسيرا به، وأكثر فتنة تأتي المتصدر وتأتي العالم من النظر إلى العدد، فلو نظر إلى العدد لأسر بهم وضعف أمام رغباتهم وشهواتهم، وأعطاهم ما يشتهون، لأن مقصده هو أن يكثر عدد من يستمع إليه. إنما لو نظر إلى المادة، مادة الدعوة ورضا الرب سبحانه وتعالى، وأنه يكون داعيا الله عز وجل على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لو نظر إلى هذه البصيرة ما بلى بالعدد، إن أتى فالحمد لله وإن لم يأتي فالحمد لله، هذا ينظر فقط إلى المادة التي تخرج منه، ولهذا يكون همه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة والتصحيح في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا همه، هذا همه. نعم
نعم والله نحب الكثرة المؤمنة، ومن ذلك أن
لما الأكثر مع الموجة كما يقال مع الأعداد، فين راح الأعداد؟ انظر إلى رغباته، ولهذا هذه النظرة تعميه عن إبصار الحق. وأكثر أولئك الذين تصدرون على قنوات وشاشات ومواقع وصفحات وكذا ينظر إلى الكثرة، ينظر إلى الكثرة، هيخالف الجموعة دي قامت الثورات، يقف ضدها ولا معها؟ الدنيا كلها ثورات، الشوارع ملأ ملايين، أيقف مع من؟ يقف مع الجماهير، يقف مع الجماهير. ولهذا أنا بكم وأنتم كذا وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء العزل وهؤلاء يثنى عليهم من أجل أن يكسب ودهم، إنما يعارضهم سب شتم رمي بالحجارة كما يقال وغير ذلك. الآن هذا الجمهور من الدعاة كلهم على مذهب معين، تخالفهم من يكون معك؟ طيب لكن لو أنك توافقهم تمشي معهم وتأخذ جماهيرهم ويكون جماهيرهم عندك وأنت الشيخ، فهذه مسائل الداعية لابد أن يكون متفطنا لها. لو أنه نظر إلى العدد لأسر بهم، لما ينظر إلى المادة، إلى المادة البصيرة، وينظر إلى الإخلاص. نعم
نعم والله نحب
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. نعم من ايه؟ نعم يقول يدرس مين؟ عبد المحسن. من اللي بينقل؟ نعم صحيح، لو هتتكلم في الحكام هيحضرك جماهير من الناس، إنما إذا تكلمت في الصبر والسمع والطاعة في المعروف وكذا نفر منك الناس. كذلك أيضا لو تكلمت في الأمور العامة، توبة وصدق وإخلاص، موضوعات العامة وهي من الدين ولا شك ومهمة ونتكلم فيها، و لم تتكلم في أحد لا جماعة ولا طائفة ولا شخص ولا كذا، كانت معك جماهير أيضا. إنما حينما تتكلم أيضا في سنة وبدعة ومقبول ومردود، حينئذ لن يكون معك إلا من كان على السنة. هذا أخص بقى، هذا أخص ما يكون، هذا أخص ما يكون، أخص ما يكون. كلام في أهل البدع والأهواء والتحذير من المخالفين، كلام في المغضوب عليهم والضالين والفرق بين سبيلهم وسبيل المؤمنين وسبيل المنعم عليهم، هذا أخص ما يكون. لمن يصبر عليك؟ من الذي يصبر عليك وأنت تتكلم هذا مبتدع، هذا سني، هذه الطائفة احذروها، هذا كذا؟ ولهذا يهرب من هذا الميدان جل الناس، جل الناس، كل من يراعي الناس ومن يحاول جمعهم لا يمكن تجد عند هذا المنهج أصلا. كيف يكون عند هذا المنهج؟ نعم
نعم والله نحب الكثرة المؤمنة، ومن ذلك أن نحب أن تكون جميع الدول مسلمة ليس فيها مشرك ولا مبتدع ولا عاص، لكن هل هذا بأيدينا؟ ليس بأيدينا، بل هو بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وإنما علينا البلاغ فقط، فالداعية على بصيرة يصبر ويحتسب حتى يستجيب له أهله وأقرباؤه أو تقوم عليهم الحجة بالبلاغ.
نعم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى أنا أقوم بالدعوة لماذا؟ إعذارا إلى الله لأني مسؤول عن هذه الدعوة، هذا واحد. اثنان رغبة في أن يستجيب الخلق، فإذا ما استجاب الخلق فقد قمت أنا بماذا؟ بما يجب علي، فأنا يجب علي شيء مهم أولا، ألا وهو الدعوة الله عز وجل على بصير، هذا أولا. طيب وثانيا من أجل أن يستجيب الناس تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإذا ما استجاب أحد أو استجاب القلة فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أنا لا أعذر في التخلي عن منهجه من أجل الناس. هذا لا يمنع إخواني من مراعاة حال المخاطب ومن اتباع الأساليب التي تفتح قلوب الناس. فأنا مثلا لا أتي عند مبتدع أتى يسألني ولا كذا أقول له أنت ضال مضل أنت كذا أنت شيخك ضال، هذه الأساليب التي قد تنفر في أول الأمر، لا، إنما أنطق من أساليب ما يشرح له بصدره. طيب إن حصل واستجاب الحمد لله، ما حصل فقد أديت ما علي من جهة شرعية. لكن في فرق بين الوضوح في الدعوة وبيان الدعوة بالأساليب وبين مراعاة الناس من أجل أن يكثر الأتباع. إنما أنا أراعي الناس من جهة الأساليب، هذا يصلح معه الحكمة، هذا يصلح معه موعظة، هذا يصلح معه جدال بالتي أحسن، هذا لا يصلح معه هذا ولا ذاك، فده يرفع أمره للسلطان. فقد يصلح معه الجلاد، فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بماذا؟ بالقرآن. نعم.
قال شيخ الإسلام: فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة. قال الشيخ عبيد
يقول شيخ الإسلام: فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل، قد يكون لهم حجة قبل الرسل. ولهذا نقول أزمنة الفترات اللي ما جاء فيها نذير هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، من لم يأتيه رسول أتاه رسول في الآخرة. فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله: الأول يعني قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا فيه التنبيه إلى وجوب الاستغناء بالرسل عليهم السلام، وأول رسالة هي رسالة نوح صلى الله عليه وسلم، وآخرها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم. والمقصود بالأئمة أئمة الضلال الذين ينصبون لدعوة الناس وهم أهل ضلال وبدع. وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
يعني قوله، فالأول يقول قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا فيه التنبيه إلى وجوب الاستغناء بالرسل. طيب قال: يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة. هو هنا قال والمقصود بالأئمة أئمة الضلال الذين ينصبون لدعوة الناس وهم أهل ضلال وبدعة. يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كلمة، لماذا يعني نخص بأئمة الضلال حتى ولو قال أئمة الهدى؟ هل أئمة الهدى بالتبع أو بالاستقلال؟ بالتبع. يبقى هنا يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حتى ولو كان أئمة الهدى، لأنه ما يكون إمام هدى أصلا مستغنيا عن الرسول، ولا يكون إمام هدى إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول الرسل الحاجة إليهم هي حاجة مستقلة، والأئمة الحاجة إليهم حاجة بالتبع، فإننا نحتاج إلى الأئمة في بيان ما عليه الرسل. ولهذا قال حاجة عامة إلى غير الرسل، عامة يعني أن الخلق يحتاجون إلى غير الرسل حاجة عامة. نقول بل الحاجة إلى الرسل هي الحاجة العامة، وأما الأئمة أي العلماء فإننا نحتاج إليهم بالتبع وليس بالاستقلال، نحتاج إليهم بالتبع. ولهذا العالم يقبل قوله إذا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر لي من كلام شيخ الإسلام، لأن الآية لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، أي أحد بعد الرسل، الحاجة العامة للرسل، أما بعد الرسل فالحاجة إليهم هذه حاجة مقيدة باتباع الرسل. نعم.
قال شيخ الإسلام: والثاني يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. قال شيخ عبيد: الثاني يعني من زعم على أن الحجة قائمة بغير الرسل عليهم السلام، وهذا خطأ، لو أراد الله هذا ما أرسل الرسل، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يسوق الهداية سوقا إلى كل عبد من عباده ذكورهم وإناثهم، لكن حكمته البالغة وحجته الدامغة كانت بإرسال الرسل عليهم السلام، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
نعم يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل، يعني الحجة تقام على الخلق من غير الرسل، هذا يصادم قول الله عز وجل رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. الحجة تكون للناس إذا لم تقم عليهم حجة الرسالة، ولهذا الله عز وجل لا يؤاخذ بعذابه إلا من بلغه رسول، فلم يبلغ رسول في الدنيا امتحن يوم القيامة. أما المتفلسفة وهؤلاء فلا يعتبرون الحجة عائدة إلى الرسالة، حتى المتفلسفة والصابئة وغير ذلك يقولون بأن القرآن هذا هو ما فاض على عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاض عليه وعلى نفسه من العقل الفعال، فهو ما يفيض العقل الفعال، وليس يختص هذا بالرسول فقط بل لكل أحد. فالذي يكون عند الإنسان من خير هذه من فيوضات العقل الفعال، يعني معناه لا يحتاج إلى وحي، معرفة الخير لا تحتاج إلى وحي، معرفة الحق لا تحتاج إلى وحي، إنما هذا من فيوضات العقل الفعال الذي يفيضه هذا العقل على الناس. وطبعا هذا كلام باطل، إذ فيه الاستغناء عن الرسل، والخلق لا يستغنون عن الرسل، والحجة لا تقام إلا بهذا، ولهذا الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال شيخ الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا.
يبقى الآيتان تدلان على الآية، واحد بطلان قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل، نحن ليس لنا وسطاء نعرف عن طريقهم ما يحب الله ويرضى إلا الرسل. طيب العلماء، العلماء يشرحون ما جاء بالرسل ولا يستقلون، العالم ما يستقل، العالم يشرح. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني يبطل قول من أقام الحجة بغير الرسل. يبقى عندنا مسألتان هم، المسألة الأولى حاجة الخلق إلى غير الرسل هذا مستحيل، المسألة الثانية قيام الحجة بغير الرسل هذا مستحيل. يبقى قيام الحجة يكون بالرسل، حاجة البشرية الحاجة العامة للرسل لا لغيره، ولهذا الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هؤلاء الرسل هم سفراء بين الله عز وجل وبين خلقه، فكل الطرق مسدودة إلا من طريق الرسل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الرسل، يبقى الحجة مقامة بالرسل، حاجة الناس الحاجة العامة إلى الرسل، ولهذا من أعرض عن دعوة الرسل ضل بمقدار إعراضه، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فأي أمر نبتعد فيه عن منهاج الرسل فإنه ضلال، يبقى كل الطرق مسدودة إلا من هذا الطريق، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. كل نبي بقى في عصره أتباعه هم المؤمنون، غيرهم هم الكفار. يبقى الحاجة إلى الرسل وأن الحجة لا تقوم إلا بهم، اثنان الحاجة العامة للناس لا تكون إلا بالرسل ليس بغير الرسل، لا إما معصومون ولا عقول تفيض بالحق وكذا، ولا إلهامات ولا رؤى ومنامات ولا غير ذلك، كل مسألة لابد أن يقدم عليها الدليل من الكتاب ومن السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
قال شيخ الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل.
انتبهتم يا إخواني، انتبهوا لهذه العبارة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة. هذا من أدق ما يكون من الاستدلال في حجية الإجماع. يا سلام يا إخواني، العلم مهم يا إخواني، العلم يا إخواني، والحضور يا إخواني، يا إخواني في كل رسالة فوائد، كل درس فوائد. الحجة في الإجماع واضحة في واتبع غير سبيل المؤمنين، الحجة في الإجماع واضحة في وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قد يرد حجة الإجماع من يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال الطاعة هنا لله والرسول بإطلاق، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، ولم يقل إلى علماء، فلهذا الإجماع لا يكون حجة. والإجماع الحجة هو المعتمد على النص، يعني عاد ماذا؟ عادت حجية الإجماع إلى حجية النص، يبقى اطرح الإجماع يبقى النص. شوف يا إخوان العلم، شوف يا إخوان العلم، العلم سبحان الله من قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول دليل على حجية الإجماع. معنى إيه؟ فإذا اتفقتم كان حجة، فإن تنازعتم يبقى ارجع الى الرسول. طب اتفقنا، اذا اتفقنا حج. شوف شوف الدقه، يبقى قوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون. طب ولما لما يكون في الاتفاق يبقى اتفقنا حجه، ولهذا امرنا الله بالرد الكتاب والسنه عند التنازع، انما عند الاتفاق فاتفاقنا لا يخرج عن الكتاب والسنه. انظر إلى الدقة، فأمر بطاعة الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازع، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة، وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل، إنما إلى الله، إلى الرسول، إلى اتفاق. من أين نأخذ الاتفاق؟ بالمفهوم. المفهوم من أي شيء؟ من منطوق فإن تنازعت، معناه فإذا لم تتنازعوا فأنتم حج، لأن الأمة معصومة من أن تتفق على خطأ فضلا عن ضلالة. يبقى انتبهتم يا إخوان، يبقى إذن هذا دليل على أن الاتفاق حجة، لأن الأمر بالرجوع عند التنازع إلى رسوله هو لا يفصل، إنما أن كنتم متفقين فاتفاقكم حج، يبقى اتفاقكم حج. فلم نؤمر بالاتفاق أن نرجع إلى رسوله، ليه؟ لأننا على ما عليه كتاب ربنا وسنة نبيه، ما في موجب يرجعنا إلى هذا باجتماعنا، لأن اجتماعنا على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون اجتماعنا على غير ذلك أبدا. ولهذا تنازع الأصوليون، هل الإجماع حجة ولا في نفسه فبالتالي ما نسأل عن دليل وقد اعتمد على دليل، ولا الإجماع حجته في المستند عليه، المستند عليه الإجماع؟ نقول أولا ما في إجماع شرعي أصلا، ما في إجماع شرعي إلا بمستند، هم إجماعوا عليه أمر عقلي أمر عادي، هذا ليس يدخل معنا، إنما إجماع شرعي يعني اجتماع إجماع على حكم مسألة، هذا مستمد من الكتاب والسنة، لكن قد لا أعرف دليل الإجماع، فلا يتوقف اتباعي وأخذ بالإجماع على معرفة دليله، إنما يتوقف على معرفة ثبوته. فإذا ثبت الإجماع وجب الأخذ به، سواء عرفت الدليل أو لم أعرف، لكن قطعا الإجماع له مستند قطعا، مش إجماع شرعي. الشريعة كلها تعود إلى الله والرسول، بل وتعود إلى الله، ولهذا الحاكم عندنا في الشريعة هو الله ثم الرسول بأمر الله، أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ومع ذلك حجية السنة معروف، مع أن الحاكم هو الله عز وجل ونبي مبلغ عن ربي عز وجل، لكن ماذا؟ لكننا نقول بأن الرسول حجة، مع أنه حجة من قبل الرب عز وجل، نرى هو الذي جعله حجة، هو الذي جعله حجة. ولهذا يقول النبي مبلغ ولا مشرع؟ النبي مبلغ والنبي مشرع. مبلغ يبلغ عن الله عز وجل، ومشرع بجعل الله عز وجل تعطى واجب وحكمه من حكم ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وليس معنى مشرع أنه يستقل بذاته بدون أمر الله عز وجل، لا، هذا من قبل الله، ما يطع الرسول فقد أطاع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو مبلغ عن الله عز وجل عن رسوله، وهو مشرع بمعنى ما خوله الله عز وجل فيه وما جعل الله طاعته من طاعته. ولهذا النبي يقول: ألا إنما أحل رسوله كما أحل الله. ومن هنا فإن النبي في سنته قد استقل بأحكام لم يرد ذكرها في القرآن، وعدت في الحجة كما جاء في القرآن. يبقى الشاهد هنا: فإن تنازعتم بشيء، قال فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا لماذا لم يعد الفعل أطيعوا؟ لأنها طاعة تبع، أي وأولي الأمر إذا ما طال الرسول. طيب فإن تنازعتم في شيء، طبعا تنازع ما يكون في كتاب ربي ولا في سنة نبي، تنازع في العلماء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معناه فإذا لم تتنازعوا وكنتم متفقين فاتفاقكم حجة. ولهذا وأولي الأمر إذا أطاعوا الله والرسول، وأولي الأمر إذا كانوا على الإجماع، إنما فقط عند التنازع نتخير، عند التنازع نأخذ قول من؟ قول ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، إنما كان إن اتفقوا فاتفاقهم حج. عرفتم يا إخوان؟ نعم، فهذا كلام واضح. نعم
شيخنا، بعض إخوان يقول: قرأت كلاما لإمام أحمد رحمه الله تعالى نقله عنه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقال إن الإمام أحمد إذا أتاه نص مخالف للإجماع كان يأخذ النص ويرد الإجماع، فكيف هذا والإجماع نص وزيادة؟ وجزاكم الله خيرا.
أنت على عيني وعلى رأسي، بس ما أعتمد نقلك، أنت عندك شيء انقل من كلام ابن القيم، هنلاقي الفارق واضح جدا بما تنقله أنت وما يذكره ابن القيم. في إجماع أصلا يخالف نص، نص يخالف إجماع، في إجماع يخالف نص، ونص يخالف إجماع، يبقى لا إجماع، يبقى الإجماع غير صحيح أو النص غير صحيح. لكن إجماع صحيح ونص صحيح، النص يخالف أبدا، مستحيل، مستحيل الأمة تجمع على خلاف النص. هات كلام ابن القيم وإحنا نقف معه. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فيها شيئان كما ذكر الشيخ: الأول وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والقضاة والمفتون وأهل العلم إذا لم يتنازعوا،
نعم.
وهذا دليل على أن اتفاق هؤلاء حجة يجب التسليم لها، فما داموا أنهم لم يتنازعوا فيما بلغهم من الكتاب والسنة فيجب اتباعهم. الثاني وهو مفهومها أنهم إذا تنازعوا فلا يرد إليهم شيء، سواء كان التنازع في الأصول أو الفروع، فالتنازع لا يرد إلى البشر مهما بلغ العالم في العلم إلا إذا كان عنده دليل، فصاحب الدليل هو المعول عليه.
بس الرجوع هنا إلى الدليل، إنما نتنازع فنرجع إلى شخص بعينه، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى ابن المسيب، إلى ابن تيمية، إلى، لا، نرجع إلى الدليل، الدليل الذي سيكون عليه أحمد، سيكون عليه مالك، سيكون عليه الشافعي، سيكون عليه كذا وكذا. ولهذا الحق لا يخرج عن تنازعهم، لكن لا يعين واحد بعين عند التنازع نرجع إليه. فإذا خالف الشافعي مالكا فالحق مع مالك مثلا، نقول كده، وإذا خالف عمر وأبا بكر فالحق مع أبي بكر، ما أحد قال هذا، وبهذا تبطل دعوة المذهبية من جهة الإلزام، إلزام يبطل، إلزام يبقى إلى الله والرسول. ها الدائرة الثانية إيه؟ ها الانتفاع بكل الأئمة الأربعة والسبعة وجميع الأئمة إلى يوم القيامة. يبقى دائرة الإلزام ما في خذ 1000 سنة إلى 50 عام هات أثرا في الإلزام بقول فلان سوى الرسول. طب الانتفاع خذ 1000 سنة إلا 50 عام هات أثرا في الخروج عن العلماء قاطبة وأفهم أنا كما يحلو لي وأخرج عن فهم العلماء. لا، فلا أنا الذي أخرج عن فهمهم ولا أنا الذي ألزم بقول بعضهم إلا إذا كان قوله يوافق الكتاب والسنة. لما ألزم ببعضهم أقول أنا مع مالك، أنا مع الشافعي، أنا مع أحمد، أنا مع كذا، هكذا لا، لا يوجد. نعم.
وأما حال التنازع
يبقى هنا الرد عند التنازع إلى قال الله قال الرسول يبطل الإلزام بأي مذهب. طيب الرد إلى قال الله قال الرسول لا يلزم الإنسان باتفاق الأربعة ولا باتفاق السبعة. الأمر عند التنازع قال الرسول، الأمر عند الاتفاق إلى الأربعة ولا إلى السبعة ولا إلى الخلفاء الأربعة؟ اتفاق الأمة، اتفاق الأمة في كل عصرها؟ لا، في العصر مسألة اتفق عليها الأمة في عصر. طيب إذا اتفقت الأمة في هذا العصر وجاء من يخالف في العصر الذي بعده لا يثبت بذلك خلاف، لا يثبت بذلك خلاف، إنما محجوج بالإجماع طالما المسألة واحدة. لكن قد يوجد نزاع فيما يبدو لك أنه خلاف الإجماع وهو ليس خلاف الإجماع، بل هذه صورة وهذه صورة، هذه مسألة وهذه مسألة. البعض يقول أنه لو اختلفوا فجاز الإجماع على القول، نفس المسألة في الاختلاف في الإجماع هي المسألة في الاختلاف، فإن أجمعوا فلا تخرج عن إجماعه وإن اختلفوا فلا تخرج عن اختلافه. فذكر الإجماع فيما اختلفت فيه الأمة غير صحيح، إلا إذا كان وجدت إجماع بعد خلاف يبقى الخلاف غير معتبر، يبقى هو إجماع لكن قال البعض بخلاف المجمع عليه فحسبت أنت أنه ماذا؟ أنه خلاف فأوردت إجماع. إنما خلاف مقر خلاف معتبر لا يكون إجماع، يبقى الإجماع على الاختلاف. ولهذا لا نخرج عن كلامهم، اتفقوا على اختلفوا على القولين يبقى القولان، اختلفوا على ثلاثة يبقى الثلاثة وترجح بينها. في البعض يقول يمكن أن نجمع على قول يؤخذ من قولين ويبقى اللي يشترط أن لا نخرج عن القولين بل نأخذ من بهذا ونأخذ بإيه بذاك، فحينئذ لا بأس. هذا أيضا فيه نظر لأن هذا قول ثالث، حتى ولو أخذ من هذا جانب ومن هذا جانب فهو قول ثالث لم يسبق، والأمة خفي على هذا القول إن كان حقا فقد خفي على الأمة الجمع بين القولين، خفي على الأمة ذاك، يبقى لا يمكن يكون حقا أيضا. نعم
شيخنا، كان بعض تكلم يعني في هذه النقطة الأخيرة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلمات يعني بعض الأئمة المتقدمين مثلا نقض الوضوء من مس الذكر، فالأئمة المتقدمون على أنه ناقض أو غير ناقض، فشيخ الإسلام يقول فالوضوء منه يكون مستحبا، فهل هذا يعارض هذه القاعدة؟
الأول أنت حصرت الأقوال، أن الأقوال محصورة في هذا؟ لا، اللي بيقول بعدم الوجوب، بعدم الوجوب لو في قول بعدم الوجوب لا ينفي الاستحباب، إذا قال بعدم وجوب هو يقول عدم وجوب بهذا، واللي يقول بوجوب الوضوء من مس الذكر يقول بوجوب الوضوء بالنسبة للنص، هذا قوله بيقول بوجوب لظاهر النص، اللي بيقول بعدم الوجوب هذا بقى ماذا قوله؟ هل بالاستحباب؟ هل نسخ الوجوب؟ هل كذا؟ فدي بتحتاج إلى حصر الأقوال السابقة على مثل ما يقول شيخ الإسلام، هل فعلا ثابت أن الأمة ما فيها هذا القولان؟ هو اللي بيقول بعدم الوجوب هذا يبقى قوله، عشان نقول احنا شيخ الإسلام يقول بالاستحباب يبقى ده قول مثلا خارج عن أقوال السابقة، ما هو عدم الوجوب يعني ماذا؟ هل يتنافى عدم الوجوب مع القول بالاستحباب؟ لا، ينقض هذا مس الذكر، ينقض لا ينقض. طب عند من يقول لا ينقض، هذا يمنع استحباب الوضوء؟ هل هذا أصلا فيه معارضة؟ ما يمنع الاستحباب، ما يمنع. أنا أقول بعدم نقضي لحم أكل لحم الجزور، لكن في إشكالية لما أقول يستحب مثلا، فهذا يحتاج في مثل هذه الأقوال إلى حصر الأقوال. هل الأقوال فعلا محصورة في هذا ولا لا؟ هل الأقوال فعلا محصورة في هذه ولا لا؟ إنما كقاعدة عامة نحن نتبع هؤلاء فيما حصرت الأقوال فيه. نعم نعم. من اي نعم اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل عند الامام احمد وسائر ائمة الحديث من ان يقدموا عليها توهم اجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
الأخ بيقصد هذا؟ هذا كلام واضح، هذا كلام واضح في اللي احنا أكدنا ده الإجماع ولا توهم الإجماع؟ يبقى إجماع متوهم، لا يمكن نص صحيح يعارض إجماعا صحيحا، إجماعا صحيحا معتبرا، إجماعا صحيحا معتبرا لا يمكن يعارض نص صحيح أصلا، مستحيل. كيف هذا؟ لكن هذا التوهم إجماع، توهم إجماع، والأمة ما ها ما تعارض النصوص الواضحة الصريحة بتوهم إجماعات. ويوما يأتي الإجماع الصحيح المعتبر مستحيل يعارض إجماعا، مستحيل. يبقى ده فيه اسمه ايه؟ إجماع ثابت، إجماع متوهم، خلاف ثابت، خلاف متوهم، خلاف على ثلاثة أقوال توهم خلاف ذلك على قولين، ويبقى الثالث جديد. أيا كان الأول أثبت ثم أنقش، لكن كتقعيد عام مستحيل الأمة تخالف بإجماعها نصا ثابتا، مستحيل أصلا. هذا محال في الأذهان، هذا مما تحيله العقول. نعم.
قال: وأما حال التنازع بأن يكون كل طائفة تريد أن توجه الناس إليها وإلى فما فهمته، فهؤلاء لا يرد إليهم شيء أبدا، والرد إلى كتاب الله هو الرد إليه سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته لأنه يتنزل عليه الوحي، والفصل فيما يؤمر به أو ينهى عنه، والرد إلى سنته بعد مماته لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. وهذا يدل على أنه لا يجوز التقليد مطلقا.
نعم، التقليد مطلقا يعني ايه؟ يعني التقليد لشخص بعينه مطلقا، لكن لا يجوز التقليد مطلقا ان انا اقلد عالم، انا عم اقلد عالم، لا. من هذا بنقول ان مصطلح التقليد مصطلح فيه تفصيل. فلما يقول العلماء لا يجوز التقليد مطلقا، مطلقا يعني ايه؟ يعني عند التنازل نرجع إلى فلان إلى علان، هذا ما يجوز، لكن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. طيب مع فلان يبقى ننصر قوله، مع علان ننصر قوله. نعم. يعني أخونا مهدي بيقول لو أن امرأة ترى الطلاق البدعي غير واقع؟ يقع. ترى الطلاق البدعي يقع والزوج يرى انه ما يقع. الاثنين طلبة علم، احضروا الدروس وطلبة علم متقدمون. الزوج بيقدم قول الجمهور والزوجة بتقدم القول الآخر. الزوجة بترى ايه؟ لا العكس، الزوجة مع الجمهور، مع الجمهور انه يقع، والزوج يرى انه ما يقع. ماذا نصنع؟ وقع الطلاق البدعي، ماذا نصنع؟ نعم القاضي يعني انت نزع، بنرجع القاضي حسب ما يحكم القاضي. ها نعم، هنا المعتبر في الطلاق هو الزوج، فالزوج يعتقد انها حلال له. طيب وبالتالي هذا الطلاق بالنسبة، ده طالب علم طبعا وليس مقلدا، بالنسبة للزوج فليكون الطلاق واقعا، وبالتالي ان اتاها اتاها بحلال يعتقد. طيب بالنسبة للزوجة، طبعا اذا كان دي ثالثة، لكن لو ثانية حتى لو هي ترى ف بالنسبة لها الامر سهل، انما الثالثة بالنسبة لها من باب الديانة لا من باب القضاء وغير ذلك، من باب الديانة فهي لا تعتقد حل ذلك فتمتنع منه وتأمره بالطلاق او تخلع نفسها ولا تمكنه منها مع اعتقاد انها لا يحل لها ان تمكن هذا الرجل منها مع اعتقاده، فكلهم على اعتقاده، فيبقى الطلاق من جهة انه ما يقع الطلاق هذا من جهة قضائية، من جهة كذا. اما من جهة ديانة وتدين فان المرأة لا تمكن هذا من سبيل. مثاله ايه؟ مثاله الرجل طلق ثلاثا لكنه لا يذكر الثالثة، وقال ان اذكر اثنين، والزوجة على يقين انه طلقها ثلاثا. طب هذا الطلاق نقول وقع مرتين ولا مرة كقضاء؟ الزوج شك ثلاثة ولا اثنين، والزوجة متيقنة ثلاثة. نعم يبقى يقع بحسب كلام الزوج. الزوج انت يا زوج ترى اثنين ولا ثلاثة؟ يقول انا شاكك. اثنين ولا ثلاثة؟ انا شاكك. فلهذا نقول اذا يكون المعتمد اثنان. طيب بالنسبة للمرأة هي تقول انا على يقين انها ماذا؟ انه ثلاثة. اذا لا تمكن هذا الزوج منك طالما انك على يقين ثلاثة. هذا الذي يظهر لي في المسألة، اننا نفرق بين ما يتعلق بقضاء وما يتعلق بديانة، يتعلق بقضاء وما يتعلق بديانة. فمن جهة الوقوع من عدم اللي هيحسب باعتبار الزوج، واما الزوجة فهي تمكنه او لا تمكنه باعتبار ديانتها، فان تقنت انه ثلاث لا تمكن نفسها، وان كانت ترى ان هذا الطلاق وقع بالنسبة لها وترى ان هذا القول هو القول الصحيح فتمتنع منه، والله اعلم. نعم شوف كده احد من اهل العلم تكلم به. لا تقليد لا هذا ولا ذاك اصلا، لانه المقلد ليس له قول، له عالم ولا هو شيء. يرفع امرهم الى من؟ الى من هو اعلم. يرفع امرهم الى من هو اعلم، يرفع امرهم الى من. يعني في امراه موسوسه صلانا شفيها من سنين يا اخوان، ويترسل لي رسائل، واحنا افتناها في الطلاق في الحيض هذا، وطبعا دي الطلقه الثالثه وعايشه مع زوجها، وهي طبعا تسمع شيخ، هي موسوسه مش طبيعيه، تسمع الشيخ بالوقوع تبدا تجيب الرسائل من مره ثانيه، وانا محتاره وانا هموت وانا ما بنامش الليل وانا وانا وانا. طب يا اختي انت بتستفتيني، هذا اللي عندي، هذه فتواي، تطمئن شوي وبعدين تعود اذا وقفت واحد، هذه وسوسه. فنقول اذا كان الزوج مقلدا لا علم عنده، وكانت المراه مقلده لا علم عندها، فبيترفعان الى ماذا؟ الى من هو اعلم، وعلى حسب ما يقضي به العالم. لأن القضاء والديانة تقتضي الاتباع هنا. يعني القضاء والديانة يقتضي أن يأتم بهذه كما إنه كذلك في القضاء والديانة يقتضي أنه من شك في عدد الركعات أو كذا بيبني على ما استيقن كل هذا. لكن هذه المسألة بالنسبة لهذه المسألة قد يحصل فرق من جهة ماذا؟ من جهة أن تركها له مباح فهي أخذ بهذا نفسها وما أبطلت قطعا ما هو عليه هو خلاص تعبد بهذا وله ذلك. أما هي كذلك لها ذلك لها أن تدين. ولهذا الكلام اللي تذكره في ذهني حاضر وهذا تحتمله المسألة لكن احنا بنبين ما يترجح عندنا لكن تحتمله المسألة تحتمله ماذا أنها تكون على مذهبها يعتقد. بس هنا الأمر تعلق بإيه بالاثنين هنا تعلق بالاثنين. المسألة الأولى وهي مسألة أن يصلي المسلم خلف من يرى مثلا أنه أتى بناقض هذه المسألة متفق عليها أن المأموم يلزمه اتباع الإمام في هذا الباب وأن مسائل اجتهادية. ليه؟ لأن الأمر متعلق بصلاة هذه الصلاة اتفقوا على الاتمام فيها لكن هذه المسألة وهي مسألة الفرج ومسألة وقوع الطلاق بعدده والرضاع بعدده كل هذه مسائل نقول تترك المرأة ما يتعلق بديانتها لأنها ترى أنها لا تحل لهذا الرجل. فلماذا نغلب للأمر مشترك بينهما ليس أحدهما إماما والآخر مأموم لماذا نغلب جانب الزوج ولا نغلب جانب الزوجة؟ يعني لماذا نغلب جانب الزوج ولا نغلب جانب الزوجة في هذا؟ فالزوجة تقول أنا من حقي مثل ما من حق هذا الرجل لكن إحنا كقضاء شوف انتبه كقضاء اللي هو يساوي إن إحنا بنقول الرجل اتبع الإمام ولو كنت ترى إن هذا ناقض كقضاء بنحكم له إنما لما قلنا المرأة أن تختار ديانة وليس قضاء وعليه المرأة دي لو تركته يبقى تركته عن طلقتين عن طلقتين فقط. فكقضاء كقاضي بيحكم بأن الطلاق بهذه الصورة ما يقع على اعتبار أن الزوج هذا أنت تمتنعين عنه لاعتقادك بهذا أمر مباح خلاص اخلعي نفسك وخلاص لكن كوقوع طلاق بنقول ما يقع الطلاق. طب إذا ما وقع الطلاق هي حرة تبقى معه ولا تبقى؟ فهي رأت أنها لا تبقى معه ديانة لأنها لا ترى حل ذلك هي سمعة وتعرف من كلام العلم إن هذا القول من الأقوال الشاذ لا يعول عليه مع أن القاضي بيحكم به. هي ترى أن هذا قول شاذ فلهذا بنوقعه باعتبار الزوج ونعطيها الحق في الترك باعتبار ما تعتقد. نعم
شيخنا في هذه الحالة هل الزوج إن طلق زوجته طلاقا بدعيا وهي لا تعلم أن يخفي رجوعها إليه عنها؟
يعني كان هو
يعني في هذه الحال هو يعلم ما عند زوجته فطلقها طلاق بدعي ولكن هي لا تعلم بالطلاق أصلا فيريد أن يرجعها من غير علمها مطلقا
يعني يحتال يعني
لا يعلم
لو عرف هذا له ده الطلاق له يعني. ليس باللازم أن تعلم الزوج نعم ده بالطلاق ولا بالرجل. لو رفعنا إلى الحاكم خلاص انتبه لكن بعد حكم الحاكم الحاكم يحكم بكده الحاكم يحكم ان الطلاق ما وقعش ده الحاكم لو كان يعتقد هذا. طب بالنسبة للمرأة السؤال بقى هل تلزم؟ خلي بالك في فرق بين هل تلزم وبين هل الطلاق هنا وقوع عدم يتوقف على قناعتها. لا الطلاق يتوقف على قناعتها لكن هل تلزم؟ لا لها أن تتركها ما تلزم فتترك ذلك تدين تقول لك أنا احتاط لديني أنا هذا اللي أعتقد طب خلاص اخلعي نفسك بقى، تخلع نفسها. لكن هل تلزم المرأة ما تلزم البقاء مع زوجها من غير طلاق؟ كيف تلزم مع وجود هذا الطلاق والسبب هذا عندها؟ لكن هل الطلاق يعد قضاء من جهة قضية يقع أو غير واقع؟ حسب مذهب القاضي، يا يوقع الطلاق على مذهب الزوجة، يا لا يوقع على مذهب الزوج حسب ما يعتقده. وإذا أصدر القاضي قضاء بهذا فإنه هذا الذي ماذا؟ هذا الذي يعمل به، فيكون الطلاق قد وقع أو الطلاق لم يقع. لكن الزوجة هل تلزم مع هذا أن تبقى؟ لا، ما تلزم. وعليه فايدة ثمرة هذه المسألة إيه؟ أنها إن قالت اتركني، حينئذ نقول اخلعي نفسك فتترك كل الحقوق ولا تأخذ شيء. السلام عليكم. تبقى ايه؟ وين خلف ايه؟ ايضا على حسب الترجيح، هي طالبة علم ترى ان حكم القاضي هذا ساري وتريد ان تأخذ بيت لها ذلك. نعم، تفضل، عندك شيء؟ عليكم السلام، شفاك الله. دي دائما ال24 ساعة ولا إذا عملت حمام بس؟ يعني بعد الحمام فقط ولا دائم؟ بس بيبقى بعد ما بتدخل خلاء دورة المية؟ بتتيقن؟ متيقن؟ تمام، يبقى ما يصلح، لازم أن تخرج وتتوضأ. انتظر نصف ساعة ولو فاتتك الجماعة مش مشكلة، ده حالة. الحالة بقى التانية بسألك ليه بينزل على طول؟ لو ده بينزل دائم ملوش علاقة بالحمام، دايما يعني انت دلوقتي بينزل، قعدت بينزل، بعد ساعة هينزل، بعد ثلاثة هينزل من غير حمام، يبقى بينزل على طول، ده اسمه سلس بول. سلس بول ده نازل دايما؟ لا، سلس البول ده هتيجي عند كل صلاة تتوضأ وتصلي حتى لو نزل. إنما اللي بينزل وينقطع والمشكلة كلها مشكلة الجماعة، لا، تروح الجماعة، لأنها ليس شرطا في صحة الصلاة، تروح الجماعة وانتظر لك نصف ساعة، انتظر لك كذا وصلي لوحدك، بس ما يكونش حاجة بتنزل. أو تتقدم الصلاة مثلا بساعة، يبقى أنت عامل حسابك مثلا تعمل حمام قبلها بساعة، يكون اللي نزل حاجة ولا كلام من ده، تتوضأ وتصلي. يبقى أنت لك حالتين، ينزل على طول، لا، إذا بينزل على طول تتوضأ وتصلي حتى لو مع النزول، ده ما بينزل 24 ساعة. لكن لما يكون مرتبط بس بالحمام بعدها مثلا بينزل نقطة، بينزل كذا، مع الحركة، انتظر لغاية ما يحصل الجفاف الكامل وصلي حتى لو راحت الجماعة. نعم، لا، مش شرط، انت تركتها العذر، يعني يبقى يكتب لك الأجر إن شاء الله. نعم، من؟ نعم.
قال مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل. وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
تمام، ما قال الطلاق ما يقع؟ الطلاق يقع بناء على كلامه؟ لا، هذا معول عليه عند الزوج، الزوج خلاص ما يذكر، بس هي عندها بينة، عندها تتيقن، لو ما عندها بينة على ما هي عليه. إنما لو عندها بينة ولم تشك في وقوع الطلاق تهرب منه وتتركه. واضح؟ يبقى هنا انفكاك جهة، يعني انفكاك جهة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا
فيه. لكن هذه المسألة تحتاج بحث أيضا، مزيد بحث يعني. فيما يتعلق بالطلاق البدعي والسنة. نعم يعني تحتاج مزيد نظر إن شاء الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. قال الشيخ عبيد رحمه الله:
وبين أيضا أن الذين لا يسع الخلق مخالفتهم هم الرسل وحاجة الناس إلى الرسل، لأن الله قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم، أي فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة فبعث الله النبيين يعني فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، أي بهذا الكتاب، فيما اختلفوا فيه، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد. نعم.
قال الشيخ عبيد: هذه الآية نظير آية النساء،
تفسير كان الناس أمة واحدة. نعم.
قال: هذه الآية نظير آية النساء، وقد تضمنت أربعة أشياء. الأول: حال الناس قبل الاختلاف، وهو ما ذكرته آنفا من أن الأصل في البشرية التوحيد، أي الدين الخالص لله عز وجل. الثاني: حدوث الاختلاف في هذا الدين. الثالث: بعث النبيين عليهم الصلاة والسلام بما أنزله معهم من كتاب. الرابع: أنه لا حكم إلا بالكتاب، وهو بعد كل نبي ما أوحاه إليه وورثه عنه أصحابه الفضلاء وأتباعه الخيار. وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بلغنا عنه أصحابه رضي الله عنهم، فإجماع الصحابة حجة، وإجماع أئمة الشرع المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور بعد محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني حجة يجب التسليم لها.
يبقى هنا هذا كلام جيد، أن الإجماع ليس محصورا في الصحابة، الإجماع إجماع الأمة في أي عصر من العصور، لكن كما قلنا المسألة التي يحتاج إليها هي مسألة تحقيق منط الإجماع، هل فعلا هذا الإجماع واقع ولا لا؟ لأن ادعاء الإجماع مع كثرة الناس هذا يحتاج إلى دقة بالغة، لكن كحجية الحجية باقية إلى يوم القيامة. نعم.
تفسير الشيخ السعيد شيخنا للآية.
نعم.
في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال الشيخ رحمه الله: أي كان الناس، أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين وحصل النزاع، وبعث الله الرسل عليهم السلام ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم.
تمام. يبقى هنا تقدير إيه؟ هنا محذوف، يقدر كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم.
وقيل: بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرة.
الأول أظهر. نعم. وهو أنه كان الناس بين آدم ونوح عشرة قرون على التوحيد. نعم.
قال: وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وذلك أولا لأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار إلا الخيار. ثانيا:
والطعن فيهم طعن في رسول الله، شاء أم أب، فالطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا: أنهم
طيب يا أخواني، إيه رأيكم لما نسحب هذه القاعدة، وهي: والطعن في الطلاب أي شيخ طعن في الشيخ. الطعن في الصحابة طعن في رسول الله، في هذه المسألة واضحة ولا فيها نظر؟
واضح.
واضح. طيب، الطعن في طلاب أي شيخ طعن في الشيخ، بتسأسأوا ليه؟ ها؟ قياس مع فارق، ما الفارق؟ أن الصحابة كلهم عدول. نعم. فالطعن فيهم يعود على الطعن في القرآن والسنة، الحال. طب طعنوا في الرسول من جهة ماذا؟ أن الرسول زكاهم، أن الرسول مدحهم، أن الرسول أثنى عليهم، فالطعن فيهم رد لحكم الرسول. طيب، إنما الطلبة والشيخ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان الطعن بغير موجب، غير حق، وغير كذا، وإنما الطعن في الطلاب طعنوا في الشيخ لأن الذي عليه الطلاب هو الذي عليه الشيخ وهو حق فيطعنون فيطعن فيهم لما هم عليه من حق فيعودوا على الطعن في الشيخ لأنه هو على ما عليه الطلاب هو الذي رباهم على. أما إذا كان الشيخ قد علمهم شيئا خطأ وطعن فيهم لذلك فلا يقال طعن في الشيخ، أو يكون هناك متعصبة عند الشيخ، هناك مخالفون عند الشيخ وأراد أن يأخذ أنفسهم إيه حصانة، أنت تطعن فيها المطلوب ابن باز، الطعن فيها طعن في ابن باز، لا أنا أطعن فيك على خلاف ما عليه ابن باز، أنت متعصب فيما يجوز لك هذا، أنت مخالف، أنت أنت أنت، يبقى ما عندك الحكم، ما عندك الحصانة اللي عند الصحابة، وما عندك الموجب لهذا الذي وجد عند الصحابة لأن النبي أثنى عليهم، لكن اللي بينتقدك وبيطعن فيك لمخالفة فيك أنت فلا تسحب ذلك إلى الشيخ من باب التقوي، لا الطعن فيك ليس طعنا في شيء، الشيخ بريء، الشيخ بريء من التعصب وأنت متعصب، الشيخ بريء من هذه المخالفات كذا وأنت وأنت ماذا وأنت عليه. إنما مثلا يأتيك واحد مثلا يطعن في رجل على باطل عند شيخ أو كذا من أجل أن يتوصل به طعن الشيخ فيقول ما هو هيبقى إيه يعني ما هو طالب الشيخ ما هو كده ما بتعلمه هم كلهم كده ويستغل لماذا مخالفة الطالب، هذا طعن في الشيخ بغير حق. إنما الطالب نفسه يؤاخذ على فعله والشيخ يؤاخذ على فعله، فإن اجتمع الطالب والشيخ على حق فالطعن فيهم واحد، وإن اجتمع على باطل فالطعن فيهم لا يقتضي عيبا بل هذا هو الواجب، تطعن في علي جمعة وطلابه وتطعن في يسر جبر وطلابه مثلا يعني، فهذا يكون فيه تفصيل. أما الصحابة نعم واضح لأن دي مسألة أيضا ممكن تظهر أو هي لها أثر لها تواجد في عند بعض المشايخ من مشايخ السنة، فإذا طعن في طلاب مثلا هذا يكون طعن، يقول هذا طعن في الشيخ، ليه طعن في الشيخ يعني ليه طعن في الشيخ؟ إنما لا يعمم الكلام، يقال فيه بعض الطلاب عند الشيخ فلان، بعض الطلاب عند الشيخ علان عندهم مخالفات كيت وكيت، هذا لا يعني طعن في الشيخ. إنما لم يقال مثلا كل طلاب ابن باز مطعون فيهم، كل طلاب والله هذه إذا وافقت واقعا ولا إخالة وتوافق واقعا أبدا، يكون كل الطلاب عند أي شيخ من شيخ السنة كلهم مذمومون. نعم.
ثانيا أنهم رضي الله عنهم لم يكن بينهم خلاف في أصول الدين، أما الفروع والأمور الفقهية فيحصل بينهم رضي الله عنهم اختلاف فيها.
جيد، يبقى هل الصحابة اختلفوا في عقيدة في أصول؟ الجواب لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا الناس إلى يوم القيامة يختلفون في أصول الدين اللي هو أهل السنة، ما يختلفون، أهل السنة مذهبهم واحد من لدن الصحابة إلى آخر رجل في الأمة، لأن النبي قال ما أنا علي اليوم أصحاب، الحق ما أنا علي اليوم أصحاب، وما أنا علي اليوم أصحابي ليس قولان، ليس قولين ولا ثلاثة ولا أربعة، قول واحد في الأصول. إنما مسائل الاجتهاد فيها أقوال، مسائل الاجتهاد فيها أقوال. نعم.
ثالثا
نعم نعم، يعني قولي. كثير لما ذكر القولين في كان الناس صحح الأول وهو أنهم كانوا على التوحيد ثم اختلفوا ثم نعم أرسل الله الرسل. نعم نعم هذا منحرف ما وجد سبيلا الطعن إلى أن يقول هذا الكلام، لأن ممكن هذا يقبل عند الناس. إنما لو سألت ما الذي عليه هذا الشخص من مخالفة الكتاب والسنة، أيوة نعم نحن تبع له في هذا لأن هذا قال قال الرسول، وفي هذا الحد لا يعاب الإنسان، ما كلنا أتباع العلماء، أي قول عندك الآن تعلم الحق سبقك به العلماء، ماذا يعيبك؟ لكن الذي يعيب الإنسان أن يتبع الشخص في المخالفة. فأي مخالفة؟ أيوة نعم أنا تبع ابن عبواب وأنصره. ما الذي عند ابن عبواب باطل أنا تبعته فيه؟ سمي لي هذا. إنما أنتم وهابية، أنتم تبع علماء السعودية، أنتم تمشون وراء السعودية. ما الذي عند علماء السعودية الذين تزعم أنت مخالف؟ ها؟ يبقى هذا هو. لكن هو أصلا يريد شيئا وخلاص. أنتم بقى على الحق، أنتم بقى فيش في الدنيا إلا شيخكم، أنتم بس الحق والناس كلها ضلال، كل ده تهويش. قل له دعك من هذه، هات إحنا ماذا، ما القول الذي عندنا خلفنا فيه الحق؟ ما القول الذي عندنا خلفنا فيه الحق؟ إن كنا خلفنا الحق لو أنا وحدي فقط على هذه المخالفة أزم. طب ولو كنت وافقت الحق، لو أنا وحدي على الحق أمدح. يبقى القول هيرد ويقبل باعتبار ماذا؟ الموافقة الحق. ماذا لو كل البلد على الباطل وأنا على الحق وفعلا الحق؟ هذا شيء ما يعيبني. طب ماذا لو كان كل البلد على الحق وأنا على الباطل؟ مذموم. فأنا مذموم وأنا على الباطل، محمود وأنا على الحق، بغض النظر من معي ومن ليس معي. فإذا أن تقول له لا تحكم بقى، تقول أنت على الحق، إحنا الحق ليس في 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 في, في واحد معين من أهل العلم أو شيء. الحق فيما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن نقطع ونجزم أن مشايخ الثورات، ولذا إحنا لما بنيجي ننتقد بننتقد نقول أصل شوف أصل لا يجتمع الحوين وحسان وكذا إلا على باطل. أنت بتقول كده؟ ولا تعطي الحويني كلام حسن ولا حسن كلام الحويني، كل واحد له كلام وكل واحد بتنتقده بما عنده بالفعل بالفعل، وانت بتبين انتقادك لهم بماذا؟ بما خالف الحق. ولهذا لو عرض عليك قول حق لأحدهم بترده لكون مبتدعا؟ أبدا، بتقبله، بتقول هذا القول الذي قاله هو قول حق وإن كان مبتدعا، لكن اللي قاله قول حق. يبقى أنت بتحكم على الأقوال من حيث هي موافقة أو مخالفة. واحد لسه الآن بيقول قبل الدرس العصر، يقول لو قال أحدهم قال لو القبلة كده والمشايخ راحوا كده قالوا نصلي كده أنا معاه. طبعا دي من جملة الأقوال الفجة التي يقولها هؤلاء، يعني لو القبلة كده والمشايخ صلوا كده أنا معاه. تخيلوا، هو بقى سألني هل يكفر الشخص بهذا؟ شوف بقى السؤال، هل يكفر الشخص بهذا؟ المتعصب هذا بيقول لو المشايخ القبلة كده هم صلوا كده أصلي معاه، هل يكفر؟ هتقول بقى فرصة كفر وخلاص، يعني ده هيجوز الصلاة غير قبلة؟ تجوز الصلاة غير قبلة هذا ضلال. يظهر لي أنه لابد أن يستفصل منه. ليه؟ لأنه قد يكون مراده لو القبلة كده والمشايخ صلوا كده صلوا معهم، لأنهم لن يصلوا خلاف القبلة إلا بموجب. أنا دلوقتي ممكن أصلي خلاف القبلة وأنا عارف أن القبلة كده، بس مريض، بس ده المتاح. أنا عندي اعتقاد أن المشايخ إذا صلوا غير القبلة هيكون ماذا؟ هيكون عندهم موجب لهذا. فلهذا أنا بتبع علماء، أنا بتبع مشايخنا، مش معقول المشايخ دول يتفقوا على خلاف القبلة. يبقى لو صلوا كده هعرف أن صلاتهم إلى هذه جائزة، لأنهم لن يعارضوا منصوصا مقطوعا به. لكن وإن كان شبهة مهما ضعفت في ألا يكفر قائلها، لكن يضلل قائله. ولهذا قد تكون عندك شبهة تستوجب عدم التكفير وفي نفس الوقت تستوجب التضليل. تستوجب التضليل. ماذا عند الجهمية يعني؟ إلا والعياذ بالله أقوال كفرية، لكن تأويلات تبدو متهافتة، منعت من تكفير العين حتى تقام الحجة، لكن منعت من التضليل عند المعتزل، عند الأشاعرة، عند الأخير. فالناجي من التكفير لا يلزم أن ينجو من التضليل، فهو ضال. اللي بيقول هذا الكلام ضال مضل، أما يكفر فإن درء هذا إنما يعتبر فيه أدنى الشبه، أدنى الشبه، هذا الذي يظهر لي. فإذا أنت تعاملت مع مثل هذا بإيه؟ بعلم، بإنصاف. إنما قلت أوه ده شوفوا أوهم دول، أوه ده كفر صراحة، ده كافر، ما يصلح، ما يصلح. زي تحقيق مسألة الخوارج، هل الخوارج كفار ولا يسموا كفار؟ وانت بتحارب الخوارج الليل والنهار. يبقى هؤلاء ما عندهم لا انصاف ولا علم، ما انصاف، لا انصاف ولا علم. انما انت مضبوط بالعلم والانصاف. فلهذا هو يريد ان يشوش، يقول يعني انتم على الحق، وده اظنه كلمه قيلت لكم كثيرا جدا، يعني انتم على الحق وكل الناس ديت على الضلال وعلى الباطل. المساله ليست هذه المساله، ناقش هل الذي نحن عليه مثلا في هذا الامر، هذه المساله يوافق الحق او لا. نعم نعم. هو اما يقول ليس هذا هو الاسلام وليس هذا هو الدين، له وجه من جهه ايه؟ ان هو يستبعد ان هو ده عنده ظلم محقق ويستبعد الاسلام. انما بقى عباره بقى لو كان هذا هو الاسلام فانا كافر به، لا، هذه مساله بقى اخرى. الذي ارى ان هذا قول كفر 100%، هذا قول كفر. اذا كان يقول، فاذا كان هذا هو الاسلام، يعني اذا بيفترض بقى إن كان هذا هو الإسلام الذي أنزله الله عز وجل فأنا كافر به. كان هذا هو الإسلام الذي أنزله الله عز وجل فأنا كافر به، فهذه مقولة لا شك أنها مقولة كفرية. لو كان يعني زي ديت يا شيخ أيمن، لما قال ما دي قال يسر جبر، هو الحقيقة عللها يا شيخ أيمن، هو بيقول لو كان، لو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحتفل بمولده لاحتفل. ليه؟ ليه؟ لأن النبي بينهانا يعني من باب التواضع ومن باب كذا، إحنا بنحتفل من باب إيه؟ من باب محبة ومن باب كذا. مثل ما أقول لك إيه؟ أنت الآن مثلا هتيجي مثلا تجيب لي شيء، اقول لك لا خلي لا مش عاوز، انا نهيتك اهو، خلي ومع ذلك انت بتجيب لي. ده ليس عصيانا بل اكرام، لانك لاحظت من نهي ايه؟ التواضع، لاحظت من نهي عدم الكلفه، لاحظت من نهي هذا. لكن هذا ضلال مبين. انما ككفر، ككفر لا يضرب بهذا، ومع الفرق يعني، طبعا مع الفرق حتى لما يكون هذا، لكن مع الفرق النبي نهى أصحابه عن الوصال ووصل. النبي أمر بالذبح، ذبح الهدي والحلق، ومع ذلك ما فعلوا. لكن ما فعلوا ليه؟ لكن لما رأوا النبي قد فعل فعلوا. يبقى قد يظهر للواحد أن النبي نهى لماذا؟ تواضعا، من باب ان ده يعني لا يريد ان يكلف الامه، فلو فعلت الامه باختيارها ما، لكن لا يمنع التضليل، هذا ضل مضل. نعم ماشي اقرا.
قال ثالثا انهم رضي الله عنهم بلغوا الى الامه ما بلغهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. وبهذا نعلم أنه لا يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إلا صاحب هوى، وهؤلاء ثلاث طوائف.
نعم، فاتهموا على الإسلام كما قال السلف. نعم.
الطائفة الأولى الرافضة الذين لا يعدلون ولا يتردون إلا على عن علي رضي الله عنه وأهل البيت من الصحابة والتابعين، ويكفرون بقية الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
نعم، يوجد بعض الصحابة أيضا بخلاف أهل البيت، يوجد بعضهم نعم يتولونهم يعني.
الطائفة الثانية الخوارج، وهؤلاء يكثرون علي رضي الله عنه ومن معه من خيار الأمة من الصحابة والتابعين، ويتقربون بقتلهم. فكلتا الطائفتين، أعني الرافضة والخوارج، تكفر مخالفيها وتستحل دمه وماله وعرضه. فالروافض أمرهم معروف
والخوارج يكفرون بالكبيرة، وهذه الأشياء تفصيلها في كتب العقائد.
ولهذا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طائفتين، بين روافض تغلو حتى عبدت، وبين خوارج تجفو حتى كفرت. نعم، وأهل السنة يترضون عن الجميع. الروافض يتولون عليا ويكفرون الثلاثة، الخوارج يتولون أبو بكر وعمر ويكفرون عليا. نعم.
الطائفة الثالثة النواصب، وهم الذين يناصبون علي رضي الله عنه وآل البيت رضي الله عنهم العداوة وإن لم يكفروهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال شيخ عبيد: قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء، شيء نكرة في سياق الشرط فيعم، سواء كان المختلف فيه أصلا من أصول الدين أو كان حكما من الأحكام. فأما أصول الدين فمجمع عليها، لم يختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وأخذها عنهم التابعون فلم يختلفوا، وهكذا إلى اليوم. فأصول الدين ومنها العقائد وهي أهمها وأجلها، ليس فيها اختلاف، وإنما وقع الاختلاف في الأحكام.
يبقى يا إخواني انتبهوا للقول بأن الصحابة أو الأمة اختلفت في العقيدة، انتبهوا بارك الله فيك، لا يسمح بهذا القول أبدا أبدا. هذا القول عليه أي يترتب عليه أثر خطير جدا، لأنه إذا قلنا بذلك يبقى لسنا أمة واحدة يا إخواني، يبقى لسنا أمة واحدة يا إخواني. يبقى قول النبي يكون في النار إلا واحدة ليس له محل. يبقى قول النبي وإنه من يعش منكم بعد فصارت غربا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا كله ليس له محل، لا يسمح بهذا القول أبدا أبدا. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم المعروفين، ومن قال مثل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه اختلف في العقيدة ويقصد قصد به ماذا؟ مسائل تتعلق، هي من فروع هذا من مسائل اجتهاد التي تتعلق بهذا العقيدة وليست من أمور العقيدة كما أوضح هو رحمه الله. لكن مع هذا لسنا مع هذا إطلاق أبدا، أن الشيخ يقول في مواضع أن وقع خلاف في العقيدة وكذا وكذا، ثم يمثل بماذا؟ بالخلاف في أمور تتعلق بفروع. إذن هذه ليست من أمور العقيدة، لو من أمور العقيدة ما وقع فيها خلاف، هو نفسه يدل يقول متعلقة بهذا. هذه مسائل اجتهاد وليست مسائل اعتقاد. العقيدة ما فيها خلاف، ما فيها خلاف أبدا، ولا يسمح بأي قول يخالف هذا التعميم. لو اختلفت الأمة في العقيدة يبقى أمة ليست واحدة أبدا، تبقى أمة مختلفة، أمة ليست حجة. لو اختلفت الأمة في العقيدة تتفق فيه، طيب إذا اختلفت في العقيدة تختلف في ماذا؟ لكن عند الشرح يقول القائد كان يعني منسوب إلى السنة، عند الشرح يقول ويمثل لك بأشياء ماذا؟ من مسائل اجتهاد. وقد اختلف السلف وهل الميزان واحد ولا متعدد، وقد اختلف السلف وهل الذي يوزن، هذه كلها مسائل اجتهاد ليست مسائل اعتقاد. ولهذا حتى نتصور المسألة تقول الأول ما المراد بالعقيدة؟ يعني ايه الأمة اختلفت في العقيدة؟ ما المراد بالعقيدة الأول؟ إذا كانت العقيدة هي الأصول، إذا كانت العقيدة هي ما يجب عقد القلب عليه، فلم تختلف الأم. إنما بعضهم يظن العقيدة يعني أي أمر يتعلق بغيبيات، يتعلق بهذه المسائل اللي هي الغيبية اللي هي بنسمها المسائل العلمية، مسائل كذا، يبقى ده اختلاف في العقيدة. لا، في فرق. هذه المسائل على قسمين: مسائل اعتقاد، وده لا ينبغي الخفية، مسائل اجتهاد. ولهذا احنا بنفرق بين مسألة رؤية الله في الجنة ورؤية الله في العرصات، بنفرق بين مسألة الميزان ومسألة الميزان متعدد ولا واحد. انتبهتوا يا اخوان؟ رؤية الله في الجنة مسائل اعتقاد اصول، مسألة الله يرى في العرصات ولا لا نزاع، دي مسائل اجتهاد وليست مسائل اعتقاد. وعلى هذا قس. نعم.
والمقصود نعم. ان الآية فيها أمر للمسلمين برد حال الاختلاف إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو رد إليه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عز وجل.
نعم، وهو رد إليه سبحانه لأن النبي مبلغ ماذا؟ عن ربه. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
هذه يا أخواني أصول. قد يقول قائل: يعني الكلام هذا سهل. كلام هذا سهل، ومن قال لك الأصول صعبة؟ ومن قال لك الاعتقاد صعب؟ هذا سهل، لكن صعب الاستقامة عليه، خلاف الأمة في هذا السهل. هذا السهل هذا هو محل الخلاف، هذا محل النزاع. سهل عندك لأن الله بصرك بالحق، صار عندك مسلمات ترجع إليها، إنما هذا صعب عليه. زي سهل جدا الأدب، لو سمحت يا أخي، لو الأدب ده سهل خالص وبيكلفش ومنطقه جميل والناس تحبك، لكن صعب الاستقامة على الأدب. سهل إنك تربح الحلال، بس سهل، ما لي هذا أخذه فقط، سهل، لكن صعب أن تستقيم على ذلك. سهل إنك تصلي، تروح تصلي 5 صلوات وتتوضأ، تجلس في مكان نظيف، وعارف أفضل حي حتى لو فيهم الحرام، حرام بيصلي غير حرام بيصليش، خلاص. يعني أفضل مجتمع أو أفضل أناس في أي حي ابدأ به المسجد، حتى لو فيهم عجر وبجر أفضل من غيره، ومع ذلك ماذا؟ صعب الصلاة، صعب، صعب الصلاة. من الذي يصلي ومن الذي يترك الصلاة؟ فمن قال لك بأن العقيدة صعبة؟ سهلة، لكن صعب الانقياد عليه، الانقياد لها صعب جدا، سبحان الله. نعم. يعني شوف، مدد يا الله، مدد يا بدوي، شوف الفرق. مدد يا الله، هو انت بتقول لا مش مدد يا بدوي، قول مدد يا هشام. لا، ازاي البدوي احسن منك؟ بتقول ما تقولش مدد يا بدوي، قول مدد يا الله، يا الله. ومع ذلك شوف، نعم، شوف النزاع. كنا في درس قريبا، في الإخوة قالت لي: فلان هذا عنده شوية صوفيات كده، فإحنا بنشرح. والله يا إخوان، يعني أنا متابع طبعا، الأخ يعني ساكن كده ساكن. والله يا إخوان، لما جيت إلى مسألة الكلام في التوحيد، هو يبدو أنه يعني مش ما عندهش جرأة يعني، بس والله العظيم يا إخواني، شوف كأنك أنت موصله على الفيشة، على فيشة كده، يعني الآن ويتقدم ويتأخر ويعمل، يعني أنا متيقن أنه هو بيعيش صراع نفسي، يعني أرد، طب ما أردش، طب أوقفه، طب ما أوقفوش، طب أعمل، طب ما أعملش، هو كده يعني. كل هذه الأمارات تستشعرها في الحركة، صعب عليه. طب معنك أنت ماذا تقول؟ ما لا تدعو أمواتا، أدعو الحي الذي لا يموت. كيف تدعو ميتا؟ أدعو حيا لا يموت. كيف تدعو مخلوقا؟ أدعو خالقا. صعب فعلا، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، قرآن واضح. نعم.
ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، وحظر اتباع أحد من دونه.
شيخ الإسلام يضع الآية ويضع المستنبط، يعني مسألة بعد الآيات: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، لا تتحرج في إنذار به لأنه الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، وحظر اتباع أحد من دونه. ده المسألة، مثل ما قال قبلها: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين. الآية قال: فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. طيب إيه اللي قبلها؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الرسول، فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم ماذا؟ حج. طيب بعد الآيات الأولى: رسل مبشرين ومنذرين، قال: فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد رسلي، بحال فالأول يبطل قول من أحوج خلق الغير الرسل، والثاني يبطل قول من أقام الحج عليهم قبل الرسل. يبقى الدليل المستنبط من الدليل. نعم.
قال الشيخ: وبيد هذه خلاصة ما دلت عليه هذه الآيات مع سابقاتها. فالمسلم أولا مفروض عليه التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى،
وذلك بالتحاكم إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته إلى سنته. ثانيا محظور عليه، يعني محرم عليه وممنوع من الرد إلى سوى هذين الأصلين الكتاب والسنة. وهو أي الرد إلى غير الكتاب والسنة، إما قياس عقلي وإما رأي، وسواء كان هذا أو ذاك فالمنتهى إلى الضلال.
قول قياس عقلي يخرج القياس الشرعي الصحيح السليم. نعم.
لو أراد الله أن يقيس الناس قياسا عقليا أو أراد أن يأخذوا بآرائهم لم ينزل كتابا ولم يبعث رسولا عليه.
نعم.
السلام.
نعم نعم.
قال وأنبه إلى أنه
ولحال إلى العقل مهلكة، لأن العقل مختلف، فعند اختلاف العقول نرجع إلى من كيف نرجح، لكن الآن عند اختلاف العقول والبشرية والآراء والناس عندنا يا إخواني أصل نرجع إليه، أصل نرجع إليه. نعم.
وأنبه إلى أنه ثبت لدينا بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة. القسم الأول رأي الفقيه الذي تنزل به نازلة فلم يجد ما يستدل به على الحكم فيها فيحكم برأيه فيصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط وعليها العدة.
لا وكس ولا شطط، يعني لا تظلم ولا تأخذ أكثر ولا أقل، وعليها العدة ولها الميراث. يبقى هنا ابن مسعود سئل عن المرأة ماذا، امرأة تزوجها رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، هذه تسمى المفوضة. طيب ولم يدخل بها حتى مات، عقد عليها ولم يدخل بها حتى مات ولم يفرض لها، هذه نعطيها ماذا وماذا عليها من أحكام؟ ابن مسعود قال لها
مثل صداق نسائها،
مثل صداق نسائها، ها
لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضي، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الرأي محمود وصاحبه محمود لأنه وفق وأصاب.
طبعا عايز الرواية هات أصل الرواية. أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال لها مثل صداق نسائها، لا وقص ولا شطط وعليها العدة اثنين ولا الميراث. هذه فين يا اخوان؟ غير المدخول بها يفرق بين طلاقها وبين موت زوجها. اما ان طلقها ولم يفرض لها شيئا فانه ماذا؟ لا يقال لها مهر مثيلتها، وانما يجعل لها فريضه تقوم حسب يسار الزوج وعسار. إنما المتوفى عنها زوجها لا يجعل لها فريضة، يجعل لها مهر مثل. إذا توفي استقر كل شيء، لها مهر مثل كامل ما يتنصف، ولها العدة للعموم، وعليها ولها الميراث يبقى ترث، وعليها العدة ولها مهر مثيلته. لكن لو طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول ولم يفرض لها فلها ماذا؟ يجعل لها شيء بحسب يسار الزوج وحسابه. فمتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتضي قدره متاعا بالمعروف، وليس عليها عد. إذا نكحتم المؤمنات وما تغطون من قبل التمسون فما لكم عليهن من عد تعتدونه، وبالتالي إذا مات ما عليها شيء لأنها ليست زوجة، لأنها تبين بالطلاق مباشرة، تبين بيننا صغر. إنما التي مدفع عنها زوجها فهذه تعتد. اثنين لها الميراث، يعني مثلا رجل عنده ملايين عقد على امرأة وبعدين راحوا عقدوا عند المأذون وهو جاي بيعمل حركتين كده بالسيارة، تقلبت السيارة مات وهي لسه ايه معاه، يبقى دي لها ميراث، تاخذ ملايين لها ميراث، وبعدين عليها العده ولها مهر المثل اذا لم يكن قد سمى لها مهرا، اما اذا سمى لها مهرا فلها ما سمي. نعم. طيب هنا ابن مسعود لم يكن عنده نص فاجتهد فقال هذا. فلما قال ذلك قام معقد يسار وقال أشهد أن النبي قضى في بروع بنت واشق. وقال بروع بروع وبروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود. ومثل عمر لما اجتهد في طاعون عمواس ورأى أنه لا يدخل ولم يكن عنده النص حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر النص ففرح. ولهذا ليس يلزم الحطب بالنصوص المجتهد، ولا يلزم أن تتوقف إذا لم يكن في المسألة نص، إذا لم يكن في المسألة نص خاص وأنت من المجتهدين فنظرت إلى نصوص الشريعة فاجتهدت فأنت بين أمرين، إما مصيب فلك أجران وإما مخطئ فلك أجر. ابن مسعود اجتهد في مسألة فيها نص لكن خاف عليه، في مسألة المرأة وابنتها. فلما عاد إلى المدينة إذا بالصحابة على خلاف هذا فرجع، فتارة يصيب وتارة يخطئ. أبو موسى الأشعري سئل عن بنته وأخته وبنت إب، النص ليس عنده نص، عند نظر إلى النصوص الأخرى، ما عند النص الخاص في المسألة، نظر إذا في القرآن أن البنت كانت وحدها أخذت النصف من جهة البنات، البنت وحدها تأخذ النصف. طب والأخت من جهة الأخوات البنت وحدها تأخذ إيه؟ النصف. هذا نصف وهذا نصف، في بقي شيء؟ ما بقي شيء. يبقى بنت الابن ليس لها شيء، يبقى ورثهم فرضا عنده، دي فرضا نصف ودي فرضا نصف. لما جاء وذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، يعني يرى أن القول في هذا إن شاء الله هو القول الموافق للنصوص. قال ابن مسعود لما وصلته المسألة قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم ذكر النص فإن النبي قد قضى هذه المسألة بعينها أن البنت لها النصف، ما في مشكلة، وبنت الابن لها تكملة الثلثين، لأن بنت الابن كالبنت عند في فرضية البنات، لكن تأخذ الباقي بعد البنت، الباقي ماذا من الثلثين؟ السدس، والباقي للأخت ترسفون تعصيبا، يبقى الباقي بعد الثلثين لها الثلث تأخذ الايه؟ الباقي الأخت. فلما رجعوا إلى ابن مسعود إلى أبي موسى فذكر له ذلك فقال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. يبقى المجتهد قد يغيب عن النص، ولا يوجد مجتهد على ظهر الأرض حطب النصوص. تقول لي بقى كمبيوتر، تقول أنا مدخل كلمة طلع لكل حاجة، ومين اللي مدخل في الكمبيوتر؟ اللي داخل في الكمبيوتر ده الكمبيوتر ده نازل بوحي ولا كمبيوتر ده أنت بتدخل فيه؟ فواحد نام يعني ما دخلش مرجع مثلا، واحد نام ما دخلش دليل، زي ما بيقول رضواني كده إن كان جمع الأسماء قبل الحاسوب كان هذا ماذا؟ ليس في مقدور البشر. طب بعد الحاسوب صار في مقدور البشر؟ أنا مراجع هذا على 35 موسوعة، طب في كتاب ما تدخلش في 35 موسوعة مثلا؟ يعني أمر عجيب. ثم حتى لو افترضنا الأسماء اللي انت جمع عندنا محصورة، طب في مختلف في صحتي وضعف حديث موب، يبقى ما في أحد أحصاء بالسنة أبدا أبدا، ما في أحد أحصى بالسنة. وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك، مهما بلغت فإنه يغيب عنك أشياء. نعم.
رواية مسند أحمد شيخنا.
نعم.
قريبة يعني، قال عن علقمة أن رجلا تزوج امرأة فتوفي عنها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فسئل عنها عبد الله فقال لها صداق إحدى نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع فقال نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق.
تمام. يبقى هنا إذا أشكل عليك أن لها المهر لها مهر المثل، مع أن التي لم يدخل بها لها متعة إذا لم يسمى لها مهر، نقول هذا في حال وهذا في حال. فالتي لم يدخل بها لها المتعة إذا لم يفرض لها شيء عند الطلاق، أما عند الوفاة تختلف الأحكام كلها هنا. نعم.
شيخنا في المطلقة هل نقول لها المتعة الواجبة أم نقول يفرض لها؟
أي مطلقة؟
المطلقة
قبل الدخول.
نعم.
ما هي
التي لم يفرض لها مهر.
التي لم يفرض يكون متعة. متعة. المتعة دي تسمى بقى فريضة؟ لا، بس ما بتكونش فريضة على حسب النساء. الله سماها متعة فمتعونا، ونسمها فريضة يعني يفرض عليك أن تجعل لها متعة حسب يسار الزوج وعسار. نعم.
قال القسم الثاني: الرأي الذي يذم ويحمد صاحبه، وإن شئت فقل الرأي المذموم، الرأي مذموم وصاحبه محمود، وهذا في الفقيه الذي تنزل به نازلة ولا يجد الدليل فيحكم برأيه فيخطئ، فالرأي مذموم لكن الفقيه لا يتجه إليه ذم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. القسم الثالث: رأي مذموم وصاحبه مذموم، وهو آراء أهل البدع، فهم مذمومون وآراؤهم مذمومة، وقد أجمع أهل العلم والإيمان والدين على ذم هذا الرأي وذم أهله. ولولا الإطالة لذكرت منها شيئا على سبيل المثال للحصر، وأما الحصر فهو بعيد. قال شيخ الإسلام:
طب لو قال إحنا مشايخنا اجتهدوا فأخطأ، فتجنب اجتهادهم ولا تذمهم، نقول أولا المسألة ليست مسائل اجتهاد، هذه مسائل اتفاق. قال لك بس طيب يخفى عليه، قلنا بحث المسائل هذه يكون في كتب اعتقاد. هل رجعوا ولم يفهموا؟ هل رجعوا ابتداء أن رجعوا فتحوا لنا كتاب وصول السنة لأحمد أو السنة للخلال أو إلى آخره، فتحوا هذه الكتب؟ أبدا، إنما هؤلاء اعتقدوا فاستدلوا، يعني اعتقدوا فصاروا يأتون من شراح الحديث من البداية والنهاية من كتب التاريخ من إلى آخره. لكن حينما يسلك المسلك الشرعي في الاجتهاد ويخطئ حتى لو في مسألة عقدية فهذا ليس بمذموم، هذا مستطاعه ظن هذا، إنما أنه يسلك طريقا غير الطريق وتأتي له بالحجج وكتب السنة فيردها، هذا صاحب هوى. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فزجر من لم يكتفي بالكتاب المنزل.
سبحان الله، الآية والمستنبط أولم يكفي، والله هذه آية أخواني تخلع القلوب بهيبتها سبحان الله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يا أخواني من لم يكفي القرآن والسنة فلا كفاه الله. قال شيخ الإسلام: فزجر من لم يكتفي بالكتاب المنزل، مثل ما قال فلسطيني بعد أدلة القرآن، قال من قرأ القرآن طالب الهدى منه نعم وفق أو هدي أو تبين له طريق الصواب. نعم.
قال الشيخ: وبين قوله تعالى أولم، هذا استفهام إنكار، والواو للعطف، والمعنى استنكفوا أو تعاموا أو تجاهلوا، والمعطوف ولم يكفهم، يعني أتعاموا أتجاهلوا أستنكفوا ولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب، فهذا ذم لهؤلاء المستنكفين على الحكم بكتابه جل وعلا، وذلك أنهم تركوه وراء ظهورهم واستغنوا عنه بآراء البشر.
كل يوم بقى أولم يكفهم ما أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم السنة، أولم يكفهم إجماع السلف. شوف كم حاجة اليوم مشايخ الثورات الضلال المنحرفون الخارجون عن السنة بأمور، أولم يكفيهم كتاب الله؟ أولم تكفيهم سنة رسول الله؟ أولم يكفيهم اتفاق الأمة؟ أولم تكفيهم كتب السلف؟ أربعة يا أخوان، يا الله كل هذا ما كفاهم. ويأتي يقول لك حادثة الملك سعود أو حادثة الحسين، يا الله، وأنت متوقف في التضليل ضل، أنت مثلهم تماما، أنت ضل مثلهم، المتوقف في تضليل هؤلاء ضل، تعبد الله نم قرير العين بتضليل مشايخ الثورات، إن كان اسمه حسان ولا كان اسمه حواني ولا كان اسمه عدوي، نم قرير العين لا تتوقف فيهم هؤلاء. أولم يكفيهم كتاب سنة إجماع كتب السلف أربعة، كل هذا ويخرجون عنه، كل هذا ودعونا إلى آراء، كل هذا ودعونا، يا الله يا أخواني يا الله. وبعد ذلك هؤلاء لهم جهود، أي جهود؟ جهود في تضليل البشر، ليس جهود في هداية الناس والأخذ بنواصيهم إلى الخير، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. طيب السنة، طيب السنة، طيب الإجماع، طيب كلام وكلام السلف وكتب السلف، كتب يا أخوان، كتب، كتب الكتب دي راحت فيه. كتب دي أنا عايز أفهم الكتب دي مداخلة برضو، يعني الكتب دي كتب المداخلة؟ والله ما أسعد المداخلة دول، والله إذا كانت كتبهم وإذا فقههم وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، ها؟ فلا يشكل علينا هذا، لا يشكل. اوعى تقول انا عندي ورع، ده ورع كاذب، ورع، ده ورع كاذب، كاذب. لو لم يبدع هؤلاء ما جاز تبديع رجل على وجه الارض، لو لم يبدع حسان وفرقته، برهامي وفرقته الى غير هؤلاء، لو لم يبدع هؤلاء لم يجز تبديع رجل على وجه الأرض. ما وجه ذلك؟ أنك لم تبدع أحدا على وجه الأرض إلا بقول أنهم خالفوا في الأصول والعقيدة. لو قلنا لك لماذا لم تبدع الصوفية تقول لا الصوفية غير، خالفوا في الأصول. لو قلنا لك لماذا تبدع المعتزلة، لا المعتزلة غير، هؤلاء خالفوا في الأصول. هؤلاء خالفوا في ماذا؟ في الأصول. الخروج على السلطان مخالفة في ماذا؟ الحزبية مخالفة في ماذا؟ الثناء على أهل البدع والتعامل معهم مخالفة في ماذا؟ فإن قلت لا في وجه آخر، هؤلاء أصولهم سلفية إنما الصوفية أصولهم خلافية، أقول لك وما الأصول السلفية؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، لم يردوا الله والرسول. كل خير في اتباع من سلف كله في النار إلى واحدة، لم يتبعوا سبيلا. أصل الخوارج الخروج على السلطان والتكفير بالذنب عنده، أصل أهل البدع والهواء الكلام بالرأي وترك الآثر عنده. يبقى دعوى أن أصولهم سلفية جهل بالأصول السلفية. لو لم يبدع هؤلاء ما قبل منك تبديع أي رجل على وجه الأرض، لا في مصر ولا في يمن ولا في الجزائر ولا في ليبيا. واضح يا إخوان؟ نقشوني لو في أي شيء قول ممكن يشتبه بماذا. أنا أقول لك أهو، لو لم يبدع هؤلاء لم يجز لك أن تبدع علي جمعة، لم يجز لك أن تبدع أي إنسان على وجه الأرض. لأن أنا أستدل لك بأعلى ما يمكن تستدل به. هتقول هؤلاء أصولهم سلفية إنما هذه الفرق ليست أصولهم سلفية. نقول وأين الأصول السلفية؟ فما الأصول السلفية؟ خروج على السلطان أصل سلفي ولا خارجي؟ إقامة الأحزاب أصل سلفي ولا جاهلي؟ التعامل والثناء على أهل البدع أصل سلفي ولا جاهلي؟ طيب اثنان، اللي أصوله سلفية بيرجع إلى ماذا؟ الكتب السلفية. فأي كتاب رفعه؟ رجع كده نفسك إذا كنت معاهم أنت مشيت، وإحنا شفنا كمان أهو 12 سنة ما ترفعش كتاب قرأته. انت في كتاب تحكمه ليه؟ قالك احنا نزلنا الميادين بالكتاب ده، هات ياض، فين هو؟ هي في احد يعرف؟ انتوا بتاع النت اهو يا اخواني، الصورة دي كده، الصورة دي شوفوني كده، انا نزلت الى الميدان بهذا الكتاب السلف. ادي اصول السنة، ادي السنة الخلال، ادي اعتقاد السلف للصابون، ائمة الحديث السعيد، ادي الكتاب اللي نزلت به الميدان. في واحد عمل كده؟ انما انا اقول ايه، ادى الكتاب اللي بدعت فيه ما نزل الميدان، ادى الكتاب اللي بدعت فيه ما نزل الى الميدان، كتاب 2 3 10 20 30 100 200 300 1000 2000 لسه ما جاناش 3000. الله يرزقنا ويطول في اعمارنا حتى ناتي الاف مؤلف. هذا فارق جوهري جدا، بس نحي العاطفه، بس نحي الانتفاع والزماله، بس نحي، خليك كده ايه متابع. انا بقول اهو، انا اقول مبتدعة اشد أشدوا من الصوفية والمعتزلة. لماذا؟ ما دليلي؟ كل كلمة يبدأ أن أقول بكلام من يوافق المنقول وصريح المعقول، لأن الصوفية لا تغتر بهم لحية، لأن المعتزلة لا تغتر بهم لحية، إنما هؤلاء اغترت بهم كل لحية إلا لحية هداها الله وفق الله فتحاكمت إلى كتب السلف الذي فيها قال الله قال الرسول. يبقى هم أشر من هذا الوجه، هم أشر من هذا الوجه، هم أشر. واضح إخوان؟ فخذ هذه العبارة وابحثها ما شئت. إذا لم يبدع هؤلاء فلن يقبل منك تبديع أي رجل على وجه الأرض، لأن المناط مخالفة أصول واعتقاد. فلا فرق بين مخالفة المعتزلة ومخالفة الأشاعرة ومخالفة الصوفية ومخالفة الثورية ومخالفة الخارجية ومخالفة المرجئة، الجميع يتفق في مخالفة الاعتقاد والأصول. فإذا مررت لهؤلاء المخالفة في الأصول مرر لكل، وإن أعذرت فأعذر غيرهم ولا تعذره. أعذر الصوفي، أعذر اللي متربى عند يسر جبر وعلي جمعة لو هتعذر، لأنه ماذا؟ ما سمع ابن تيمية ولا أحمد ولا عداء مع ابن تيمية، عداء مع أحمد، لكن أنت المفترض بتدعي اتباع أحمد ودع ابن تيمية وكل خير من اتباع من سلف. يبقى لو هتعذر، ولن يعذر طبعا أحد، لكن تعذر من لم يسمع مثل ما سمع هؤلاء. شيخنا الشيخ ابن باز، ولما روحت للشيخ ابن باز ولقيته لابس الجلابية الوردة المائية بعشرين ريال ومش عارف ايه، وروحت وانا ماش عايزين الكلام ده كله، لا ابن باز ولا حتى درست على ابن باز ولو حتى زكاك ابن باز، ولو قال ابن باز انت عالم الامة الاوحد وافقت السنة ولا لا. ابن باز ليس خبره لا ينسخ، مش خبر الله. نقول الروافض لما اليوم بيكفروا الصحابة بيقولوا نعم في نصوص وردت لكنهم ارتدوا بعد الرسول، هات الرواية. اقول اصحابي اصيحابي، فيقال انك لا تدري ما احداث بعدك. احنا بنرد عليهم نقول خبر الله لا يبد، انما خبر ابن باز يبد، خبر ابن عثيمين يبد. اي تزكية معمول بها اذا وافقت محلا، فاذا خالفت المحل واختها او بعدها لم يقبل. واضح يا اخواني كده؟ تمام. صلوا بقى المغرب وانتم متحمسين كده ان شاء الله. سبحانك.